وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياة.
أخبار تلو الأخبار تكشف للعالم أسرار، سوف نضعها في الميزان ونناقشها في الحوار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا مرة أخرى وانضم لينا ضيف عزيز علينا وحبيب إلى قلوبنا. طبعا احنا ما حبيناش يبقى فيه وحش واحد بس في الجلسة، فجبنا له وحش تاني وقعد جنبيه على طول. الدكتور ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب، أهلا وسهلا بك يا دكتور.
أهلا بيك.
ربنا يكرمنا ويرضى عنك.
إيه بقى لما هم وحشين بقى إيه؟
غور.
أنت المشكلة بتاعتك فين؟ لا لازم أنت المرايس. وحشين وأنا الدلوعة.
أنا المرايس بتاع الوحشين.
احنا معانا النهارده طبعا اخبار كتيره في الميزان، بنفكر بس بالقضيه بتاعتنا الدستور الى اين، ومعانا طبعا الدكتور ممدوح النهارده اهوت، ومعانا السؤال بتاعنا بنطلب الجواب عليه ان شاء الله نعم او لا، والمشاركه الرساله على 94172 زي ما ظاهر قدامكم دلوقتي. السؤال: هل الاعلام اثر في تغيير قناعه الناس باداء المجلس وانتخابات الرئاسه؟ هنستعرض اهم الاخبار اللي معانا النهارده. معانا بعض الاخبار المهمه، ويمكن الخبر الاولاني بيتعلق بالانتخابات. المتحدث باسم الحريه والعداله يقول: شفيق افلس وبلا برنامج. ما هي الا لحظات بعد انتهاء مؤتمر مرشح الرئاسي للفريق احمد شفيق الذي واصل هوايته الجديده بالهجوم على جماعه الاخوان المسلمين ومنافسه، إلا وشنت حملة الدكتور محمد مرسي هجوما مضادا وحادا وكاسحا على شفيق. الدكتور ياسر علي المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة ومنسق حملة الدكتور محمد مرسي، وقال إن منافسنا شفيق يعاني من الإفلاس ولم يعد لديه جديد يقدمه للناس. دكتور يحيى، يعني أنا شايف دلوقتي إن فيه فعلا هجوم حاد جدا، بس مش من شفيق، ده فيه قنوات متخصصة لهذا الأمر. ما شفناش برنامج واضح، ما شفناش حاجة تبشر الناس، ولذلك صدر هذا الكلام. تعليق حضرتك.
طب اذنوا لي ان اكون وفيا لازهرياتي ولجبهتي، جبهة علماء الازهر. ارجو من الجميع ان يتعامل مع المرشحين على القاسم المشترك بينهما، وهو المصرية. اولا ده القاسم المشترك بين الاثنين، الاثنين مصريان، ينبغي ان نقدر هذا فيهما. وهذا يحملنا على ان نبين طبيعة الانتخابات في الشرع وطبيعة الولاية في الشرع. لماذا اقول القدر المشترك؟ للقاعدة اللي قالها، التساق مع القاعدة اللي قالها صاحب الموافقات الامام الشاطبي، واخذ عنه الشيخ رشيد رضا، وأذاعها ونشرها الأستاذ الإمام حسن البنا عليه رحمة الله، وعليهم جميعا رحمة الله ورضوان. نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. مصر إذا سقطت سقط العالم العربي كله، وسقط العالم الإسلامي. مصر البلد الوحيد الذي قال ربنا جل جلاله عنها: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. مصر التي إن قامت من كبوتها عز العالم كله. مصر في يوم من الأيام كان يقال عنها سلت الطعام للدولة الرومانية. مصر التي لم يجد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب غير واليها عمرو بن العاص يستغيث به في عالم المجاعة، فأغاثتهم وأغاثت العالم الإسلامي وقتها مصر بأمر الله رب العالمين. لهذا ينبغي أن نوفق خلق الوفاء الذي تكلمنا عنه، الوفاء للأصول، الوفاء للمبادئ. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وعده رجل في مكان، فذهب صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المكان، وهذا موجود في سورة ابن إسحاق، وظل في هذا المكان 3 أيام. صاحب اللي كان واعد الرسول عليه السلام نسي، وهو معد بعد 3 أيام، طبعا من اللي هيستني؟ اذا بالرسول خان قال له مذ متى انت هنا؟ قال له مذ وعدتني، مذ وعدتني. هذه هي الاخلاق التي نطالب بالوفاء بها ولها. حينما يكون هناك اصل نجتمع عليه سيسهل علينا ان ندخل في اعقد المشاكل واصعب الامور وتحل ان شاء الله. عندنا قواعد اصولية فقهية اطلب من الامة كلها، اطلب من الامة كلها ان يراعوها في موقفهم من المرشحين. انا متألم جدا والله لابنائي واخواني الشهداء الذين ادينوا لهم بالفضل بعد الله رب العالمين في جلستي هذه ووقفتي هذه، فلولا هذه الدماء ما استطعت ان ادخل مصر. انا مطارد من 12 سنة كما تعلمون. انا دخلت مصر بامر الله اولا، ثم بفضل الدماء الزكية، دماء خالد سعيد، دماء سيد بلال، دماء سالي، دماء دماء دماء، هذه من نسي حقها فلا خلق له ولا وفاء عنده. هل اقول ألمت وتألمت كثيرا لما وجدت من يحاول ان يتاجر بهذه الدماء ويقول لن سنبطل اصواتنا؟ بطلان الصدق اتمن للشهادة، افساد لقدرة اضعها الله اياك وسيحاسبك عليها. ان ربنا جل جلاله يقول ستكتب شهادتهم ويسألون. لهذا انا لا اقول لا، وانصح اخواني لا تقولوا فلان او فلان، ولكن قولوا حكموا الاصول والقواعد في الاختيار حتى تستطيعوا ان تجدوا جوابا غدا امام الله رب العالمين حين يسألكم لماذا اعطيت هذا ولم ترك ذلك. اذا تبعنا هذه القواعد اجرنا على ماذا؟ مش على التصويت بس، اجرنا على المناقشات، اجرنا على الخطوات، اجرنا على انشغال الضمائر بامتنا، اجرنا على الموازنات بين هذا وذاك. عندنا قواعد، هذا وقت اظهارها، هذا وقت اعمالها. القواعد الشرعية في الترجيح بين مرشحين، اول قاعدة البعيد مع الابعد قريب. انا افترض ان فلان من الناس مثلا الدكتور مرسي او شفيق، هذا بعيد عن قلب هذا وهذا بعيد عن شعور هذا، لازم ينبغي ان نقول من الابعد، من الابعد. انا قلتها واقولها، الاخوان لهم وعليهم، لكن هذا النظام ماذا له؟
لا شيء.
ماذا؟ لا، كل واحد لابد لا ينساخ احد لإرغام احد، لان هذه شهادة. وربنا جل جلاله يقول سبحانه انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. أي واحد يروح مجاملة، أي واحد يروح استجابة لضغوط ويوفي للضغوط وهي غائبة عنه ولم يطلع عليه إلا الله رب العالمين، إذا كان مجاملا وجامل ظالما فليسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان ظالما سلطه الله عليه. ينبغي قبل أن أعمل صح أو صح أو أدع لها، لابد ان انظر انني شريك في هذا اذا جاء واجرم، وشريك مع هذا اذا جاء وقومته. ما فيش حد معصوم، لكن في مخطئ ومجرم تخير. فاول حاجة القاعدة هذه ينبغي ان نرعاها، البعيد مع الابعد قريب. القاعدة الثانية ان لله في كل لحظة عبودية خاصة، كما قال الامام ابن تيمية. يقول احنا متحيرين، هو ماله، هو البلاء جاي منين؟ ربنا جل جلاله قال ليبلوكم ايكم احسن عملا. فلولا الشدائد ما عرفت الاعواد وما عرفت الاقدار. فاذا انت متحير داعي لله، عليك عبودية في هذه اللحظة. اياك ان تتبع الهوى. يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. يا اخوانا ما أفسدنا الآن إلا الهوى. وربنا جل جلاله شوف ما بيقول سبحانه وتعالى في ما بيقص قصص الذين سبقونا، ما بيقول: فلما نسوا ما ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقه فما قالش نسوا كل النسوا حظا مما ذكروا به. شوف العقوبة، شوف ان هو ينسى حظا ويروح يجانل هذا او يقف مع هذا، اصل ده كلها اوهام.
نعم
كلها اوهام. ارجو بس تأذن اخلص مجموعة القواعد وهقعد مستني. تأذنون لي؟
فضل فن فضل فن فضل
فنسوا حظا مما ذكروا به. لما نسوا حظا مما ذكروا به ماذا جرى؟ ان رايحين اتباعا لناعق ومجاملة لداع نسوا حظا مما ذكروا به. ان راح يقولوا الصد ده من دماغي ده نصيبه، ينبغي ان الصد عبادة. نسوا حظا مما ذكروا به. شوف النتيجة، فأغرينا. شوف ربنا استاذ ممدوح ما قالش فألقينا هنا، قال أغرينا. عارف أغرينا يعني ايه؟ انت عارف الغرة؟ عارف السم؟ اما يجيب له حين اتنين ويلزقهم ببعض ويمسمر، وبعد شويه يشيل المسامير ويفك اللحم من بعض، وفك اللحم من بعض يتفكهم. اغرينا بينهم العداوه والبغضاء ها الى يوم القيامه. هل نريد لانفسنا ان يكون هذا مصيرنا، ان نظل في عداوه وبغضاء لاننا نسينا حظا مما ذكرنا به؟ ايه ده؟ اما يجي ده اما هيبقوا هيلبسونا الطرح. هما مش ما يقدرش لا يلبس ولا يقلع، الامه اللي هتلبس والامه اللي هتقلع. انما لما تيجي تقول دوله خلاف، شوفوا دوله الخلاف. اعجبني الاستاذ احمد المسلماني لما يقول مزعلان من ايه ده، الاخوان نجحوا ان هما يمصروا الخلافه. انت زعلان؟ ده الخلافه هتجيب لك من غيرك، ده على فرض ان هي جايين للخلافه. هما ما يقدروش دلوقتي يقيموا نظام الخلافه. ده نظام الخلافه، شوف الخلافه العثمانيه كانت بتاخد وتدي. خدت بال حضرتك نظام الخلافة؟ ان اما يقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ماذا؟ يقول له لا وعمل لا قومناك بسم الله. الحمد لله الذي جعل في رعية عمر من يقوم عمر، لانه شايف المنصب وشايف المكانة العالية. اذا لله في كل لحظة عبودية خاصة، اللحظة اللي احنا فيها دي لحظة عبودية. ولهذا كان كلام الامام ابن تيمية بيقول ايه؟ الامامة والسياسة والرياسة والزعامة عبادة وقربة، عبادة وقربة. الأصل فيها كده. ولهذا عندنا في الفقه الإسلامي الإمام إمام الصلاة ما ياخدش راتب، القاضي ما ياخدش راتب، المعلم ما ياخدش راتب. ليه؟ شيخنا الشيخ بر الله يكرمه ويشفيه ويعافيه، أول معين مقيم شاعر كان في الثانوية وكذا، وكان أبوه متوفى فهم بيضربوا فيه، ف كان مقيم شاعر بياخد 17 جنيه، فمن استحمل الضربه لحد ما الضابط قال له ادب ولا مؤاخذه، قال له ما تنطق يا ابني. كان هو لسه ابوه ميت، قال له ابني ايه نعم كذا، ده 17 جنيه الركعه ما وقفتش عليا بربع جنيه، اولاد كذا ملعون ابو الوظيفه لاصحابها. طبعا من حرقه الضربه ما بيقولهاش حقيقه. الامام ما بياخدش راتب على الصلاه، ولا القائد بياخد في الجيش ياخد راتب على الجهاد، ولا القائد ولا القاضي ولا المعلم. امال بياخد راتب على ايه في الاسلام؟ بياخد الراتب على الحبسة. يعني انا واجب ان انا اعلم، هعلم في اي مكان. الدولة بتيجي تقول لي لا تعالى ادي الحصة الفلانية في الوقت الفلاني في المكان الفلاني مقابل اجر كذا، فباخد لو ان القاضي نظر الى راتبه على انه مقابل قضائه عندنا يكون قد كفر، يكون قد كفر لانه بيبيع الحكم. ولهذا راجع عندنا كلمة على قد فلوسه، ده غلط. هو بياخد ما ياخد مقابل الحبسة. كذلك الإمام لو قال لك أنا بصلي عليك يبقى باع الصلاة كفر. فالإمامة والرئاسة والزعامة والقضاء عبادة وقربة، وأرفع أنواع العبادات ما قصد بها خدمة عباد الله، أرفع أنواع العبادات. جاي الدليل ذا منين؟ جابوا ابن تيمية من قوله جل جلاله الذين يحملون العرش عن الملائكة، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به طب الملائكة بيستغفرون ليه؟ لأن ربنا بيحب صنعته، فهم بيتقربوا إلى الله بالدعاء لمن يحبه. ولهذا أخذ هذه القاعدة، أرفع أنواع الطاعات القربة إلى الله بنفع عباده. فاللي يتخذ الرئاسة والزعامة والقيادة غرض لذاتها ليستدل الناس بها يكون عندنا خارج عن دائرة الإسلام ودائرة الإيمان. القاعدة الثالثة إن أرجو إن هذا لا يعني يكون بذكر من الأخوة. القاعدة الثالثة: الفقه ليس معرفة الخير من الشر، لأن معرفة الخير من الشر جميع الناس تعرفه، الحيوانات بتعرفه. لو الهرة القطة بيسموها بعض الباقي البس، وهي لو دخلها قطعة اللحمة هتاكلها ريح منك، إنما لو خطفتها هتجري. فليس الفقه معرفة الخير من الشر، فإن هذا جميع الناس تعرفه، لكن الفقه معرفة خير الخيرين وشر الشرين. خير الخيرين لنأتي بالأفضل منهما، وشر الشرين لنجتنبه بارتكاب الأخف. نطبق هذه القاعدة. أظن اللواء ولا الفريق شافي إذا كان خيرا أظن مش هيبقى التاني مثله خير، هيبقى أخي في المقابل. لو شفيق شر على لو مرسي شر على فرض صحة التقدير،
نعم.
وانا لو مرسي شر اظن تاني مش هيكون شر، هيكون
شر.
طيب نوقف عند الهتة دي يا استاذنا،
ما تحبش تقف على الشر؟ ماشي.
هنرجع تاني، هنرجع تاني لان قواعد كتيرة.
لا مش كتير ولا حاجة، انما
احنا
بس ارجو ان يبقى دي بمحل
مش هننتهي. ما احنا عشان الناس ما تنتهيش،
عبادة. احنا في طاعة الانتخابات، طاعة وعبادة، لا تتخذ. نحذر امتنا ان يتخذوها غرضا،
نعم نعم،
وان يتخذوها غاية لدنيا.
ربنا يبارك فيك. طبعا هي عبادة ومن اجل العبادات.
نعم.
احنا طبعا معانا خبرين مهمين جدا. في خبر خليل للدكتور ممدوح، لان طبعا الموضوع ده شغلنا جامد جدا حتى في المجلس النهارده في المناقشات، اللي هو موضوع دعوة لوقف الاعادة وعزل اعضاء لجنة الانتخابات.
مختارها قبل ما يجي الدكتور.
لا انت خليك انت في اللي قبليه. احنا بصراحة سمعنا كتير جدا ان الرئيس المخلوع تعبان وبيصحى تاني، وكان مريض ومش مريض، وبيعمل عملية وبيصحى وبيموت ما بيموتش. بصراحة الإشاعات كتيرة قوي، وانت عندك الاخبار ديت مش عارف بتجيبها منين بصراحة. انت ليك قطة ولا عصفورة متخصصة في نقل الاخبار؟
لا هو النهاردة الفجر كان بيتنزه في حديقة مستشفى
سنة النهاردة الصورة. الفجر؟
اه
بيتنزه؟
بيتنزه في بعد ما وافقله النائب العام على ضم طلب على طلب علاء بانه هو يكون مرافق ليه مع هو وجمال. كان بيتنزه الساعة 5:30 الصبح. طبعا
ده بصلاة الفجر؟
لا لا ملوش دعوة بصلاة الفجر.
لا 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 حق الحضانة.
ها
حق الحضانة زعلان ليه؟ بيضمهم لان في حضانة.
اه ما هو ده ما الحضانة اللي ما طلعهاش من سوزان طلعهم في السجن. لا انا عايز اتكلم في حاجة مهمة دكتور محمد. الـ الوضع الحالي في الفضائيات اللي انت كنت لسه طرحه دلوقتي،
الاعلام
الاعلام اداة مؤثرة وخطيرة جدا. وهديك مثال حي. كان في لقاء مع اختنا هلا فضيحة الشهيرة بهلا سرحان. هلا سرحان بلاش هلا فضيحة.
طب هي ماشي. لما بقت اختنا دلوقتي يعني احنا بينا فضايح.
معلش معلش ماشي يا عم.
سحبتها
خلاص. وكانت اللقاء مع الدكتور محمد عماد، وحصل مشادة بينه وبين واحد اسمه الدكتور صلاح عناني، وقال كلمة كانت رد فعل لنرفزة الدكتور عناني. فضائيات الغوازي والعوالم.
لا بس
يا أستاذي بس يا أخوان عناني نفسي تدون وصف ان هم دول مش أصحاب التبولات الفكرية والدعارة الجنسية. عملوا من الحبة قبة وقعدوا يلطموا ويقول لك اصل لازم الاخوان تعتذر ولازم ما تكلموش يا استاذ ممدوح في سياق الجمله اتقالت ازاي. يعني قاعد استفزوا. احنا حتى حضرناها فيديو. الاخوان كدابين، الاخوان خاينين، الاخوان ما اعرفش ايه، لدرجه التاني قال له ما تتكلمش بالطريقه دي، الاخوان اسيادك. فكانت رد فعل. لقينا الندابين والفضائيات الكباسين قعدت تردح في الموضوع ده ردح من الزمن
اسابيع.
الحاجة التانية اللي غيظاني موضوع التحرير. موضوع التحرير
الميدان ولا الجريدة؟
لا الميدان. موضوع التحرير انا فخور بان واحد اسمه صحفي كاتب صحفي اسمه محمد حلمي شبهه تشبيه جميل قوي. قالك ده كان حاليا بعد 11 يناير قبل 11 فبراير. طبعا كان ما حدش يقدر يعقب عليه، انما حاليا وصفه بالحق. فيه النبت الشيطاني وفيه النبت المتسلق وفيه النبت الطيب خلاص، وفيه مساحات تروى بماء النيل ومساحات تروى بماء المطر، وفيه هواء نقي وفيه هواء ملوث بالبنجو والحشيش.
ده كل ده في الميدان؟
في الميدان.
وسيعه؟
اه طبعا. وحاليا حاليا واللي بيحصل فيه حاليا بلطجة سياسية وابتزاز سياسي مع احترام لكل الاطياف الموجودة فيه.
مش حد
ما انا واللي بيحضروا له بعد النتيجة، يعني في اطياف وناس بتحضر بعد النتيجة، وده قمة الـ يعني احنا زي ما قال دكتورنا مش حاسين بقيمة مصر، مش حاسين بقيمة عظمتها، مش حاسين يا اخوانا. ده قالها رئيس التونسي، قال نجاح انتخابات في مصر استقرار للأمة العربية.
لا ده صور سوريا بعتلي والله.
اه يعني جميع
لو نجح شفيق هيستمر
بشار.
بشار
فيه. ففي حاجات عايزين نتخلص منها اليومين دول، ما ينفعش تكون موجودة، وما ينفعش تكون. انا عجبني كمان مقال للشيخ ناجح ابراهيم، كان بيتكلم فيه، كان عنوانه البضاعة لا ترد ولا تستبدل، وعمال يتكلم وجايب حاجات
البضاعة
المباعة. فازاي انت دلوقتي عايزين ترجعونا تاني لمرحلة الصفر وتقولوا محاكمات ثورية وتقولوا دستور ومش دستور خلاص احنا خلصنا، زي الناس اللي عمالة ترفع دعاوى بوقف الانتخابات وبوقف ما عرفش ايه، ومجلس مدني رئاسي من اخواتنا الفاشلين والساقطين وبتوع عبد المشتاق اللي مغيبين عن انه ده لا دستور ولا قانون ينفعه. احنا بدأنا خطوات والقطار انطلق ووصل محطته الأخيرة، ودول لسه عمالين يتكلموا في الماضي وعايزين يرجعوا البضاعة تاني للبداية اللي بدأنا منها.
عايزين يرجعونا للزمن
القديم. للزمن ما مش ناقصين احنا خلاص.
بس في حتة هضيفها النهاردة وانا بقرأ في بعض المقالات اظن في مصر اليوم واحد كاتب يقول رشحت الله فنجح البلكاني.
لا حول ولا قوة الا بالله.
لا ما هو
في مصر بلد الازهر رشحت الله فنجح البلكامي.
لا حول ولا قوه الا بالله. يعني اظنه
قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، والله ارى المصائب خلف هذا السور ما لم تنهض الامه للغيره لربها. الثوره ما نجحتش الا بربنا.
نعم طبعا.
وما في الثوره قامت في يوم جمعه وفشلت، يوم ما قامت الثورة في الجزائر يوم الأحد سقطت وفشلت. بعد هذا يقول رشحت ربنا وربنا ده اسمه كلام ده أدب؟
يعني مولانا كان زعيمهم دكتور ممدوح زعيمهم قبل كده اللي كان ماسك نائب رئيس الوزارة قال ما هو أشد من ذلك. اللي كان نائب رئيس الوزراء قال ما هو أشد من ذلك.
يا بيه يا بيه ما في حاجة، ده في حاجة قريتها.
طيب نرجع عليها تاني بس
دكتور ممدوح. طيب بس خلص النقطة دي لأنه في حاجة لاحظتها اليومين دول، حاجة بسيطة. الجميع المرشحين بما فيهم ال 12 اللي كانوا موجودين والاثنين اللي عاد، نفسي ارتاح كراجل مصري ابن فلاح بسيط، حد يتكلم بصراحه عن اتفاقيه كامب ديفيد، كله لف ودوران. نفسي حد يتكلم على البرنامج النووي، ما اعرفش لغايه دلوقتي لا شفت حد يتكلم على البرنامج النووي صح، ولا شفت حد يتكلم على كامب ديفيد صح. كله مغادرات سياسيه وكل مدهنات سياسية. ونفسي في حاجة أخيرة إنه محدش يتاجر بدم الشهداء. ال 12 اللي دخلوا انتخابات والستة الأوائل اللي صرفوا أكتر من 100 مليون جنيه محدش يتبرع ب 10 أرواح الشهداء، وكل يوم لبلد بقهم الشهداء. لو سمحتوا عشان خاطر ربنا ده عايزين ننسى موضوع الشهداء دلوقتي.
خلاص هم
ما تتاكلوش بيهم، ما يتنسوش ما يتنسوش كناس.
هي ايام المغادرات هتخلص ان شاء الله.
كنت
ممدوح مع الخبر اللي احنا قلناه. طبعا كنت حضرتك في المجلس النهارده وشايف كلام كتير قوي. الدستوريه وقفت بحكم القضاء الاداري، في طعن عليه ممكن يطعن عليه تاني. نفس الكلام هنا، دعوه لوقف الاعاده وعزل اعضاء لجنه الانتخابات. يعني احنا طبعا حاجات احنا برضو عشان القانون بعيد عننا شويه، فحضرتك توجه الكلام ده او تبينه للمشاهد، خاصه اللي بيدور النهارده كله منتظر يوم الخميس. معلش برضو هدخلها لك كده. موضوع حل المجلس، ويا ترى المجلس كله هيتحل ولا اللي هيتحل بس النسبة اللي هي الفردي اللي هم الأحزاب اللي دخلوا فردي.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني أنا مع احترام وتقديري للشيخ يحيى، لكن لما نيجي نتكلم عن مسألة المجرم شفيق ودكتور محمد مرسي فيش وجه مقارنة مطلقا. يعني أنا عندي مفيش وجه مقارنة، ما حط الشفيق في أي جملة.
هو معلش
أنا عارف
هو كان يفترض، لكن هو دكتور مرسي راجل محترم بيحفظ القرآن.
أنا بوضح للناس لا أنا وطريقة الشيخ يحيى طريقة عالية على جمهور أو قطاع من المشاهدين، فما أوضح بس
مسألة
مفيش وجه المقارنة تماما.
صحيح
مفيش وجه مقارنة لو شبينا بين الظلمة والنور مثلا.
صحيح
يعني بين الخير والشر، مش نقصد الخير في ذاته والشر، لكن شتان. شفيق مجرم ينتسب لنظام إجرامي ظالم مصر على عودة الظلم والاستبداد. الناس البسطاء اللي ممكن ينخدعوا في شفيق بقول لهم احذروا، ما حدش ينخدع في التعبان او العقربة، واللي ينخدع في التعبان والعقربة يقينا هيتقرص منها. فانا بقول للناس ايا كان الملاحظات والدوشة اللي في دماغكم على الدكتور مرسي او 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 او، لكنه ليس التعبان وليس العقربة شفيق، ورجل يريد خير بيحاول يبذل ما يستطيع للخير لهذا البلد. دي نقطة. النقطة الثانية مسألة التحرير، عشان بس احنا التحرير ده يعني ايه جزء مننا. انا ما بنكرش ان التحرير دخل فيه دخن، لا ننكر ذلك طبعا، وفي كلام كتير في اشكاليات النوعيات المتواجدين في التحرير، لكن يظل ميدان التحرير هو منبر الثورة، هيظل كذلك. ورسالة التحرير دي اقوى رسالة مخوفة الظالمين ومخوفة الشفيق لحد دلوقتي، فمش هنقدر نستغنى عن التحرير، ومش هنقدر نستغنى عن الثورة، ومش هنقدر نشيل السيف ده ونحطه في غمده في أي وقت لحد ما مصر تقف على رجليها، لحد ما مصر تقف على رجليها. فالتحرير أيا كان الدخن اللي دخل فيه من نوعيات فيها يعني إشكاليات أفكار أو كذا، لكن هيظل منبر للصوت.
أستاذ ما باب الغيرة علينا، ما مش مختلفين.
لا 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 لا. أنا بس بوضح عشان الناس مسألة كم أنا بوضح توضيحات سريعة بس. كم بديفيد وبرنامج النووي، لا هو يعني مثلا كان بديفيد يختلف الناس انها اتفاقية مكحفة وانها عقد استسلام او اتفاقية استسلام، لكن دلوقتي مصر داخلها في نظامها مجرمين بيحاولوا يقوضوا نظامها، فعندنا في حاجة اتعلمناها من ديننا ترتيب الاولويات. انا مستحيل هاجم اسرائيل او هتكلم في اعلان حرب او هجوم او او قطع علاقات مباشرة او كان بديفيد هشيل اعمل احط بكل وضوح، وانا مصر مليانة مجرمين وظالمين حتى الان يريدون اغراق مصر وعودة مصر للظلم والاستبداد والاجرام مرة تانية. في اولويات مصر لازم تستقر، نبني بنية باذن الله تبارك وتعالى لما تحقق جيل في مصر قوي مؤمن باذن الله اسرائيل دي لن يكون لها وجود باذن الله. دي مسألة ومسائل سريعة جدا كده. مسألة بقى المحاكم بقى والدستورية احنا عندنا في بعد بكرة ان شاء الله في المحكمة الدستورية بتنظر
يوم الخميس ان شاء الله
عدم دستورية المحال ليها اتنين قانون العزل ومجلس الشعب
اربعة ولا خميس
يوم الخميس. اعتقد انا اعتقد ان مسألة طرح المسألتين في يوم واحد هو نوع من انواع الضغط السياسي بين القوى المتصارعه، ونقول قوه او الاخوان لو قلنا دي اكبر قوه سياسيه
بمساومات يعني الآن. مثلا
نعم
مساومات،
لا يعني هو ايه زي ما يكون موجود واحد معاه سيف لا بيحطه في غمده ولا بيضرب في اللي قدامه وماسكه ايه بيشهر سيفه، يعني انا معايا سيف ممكن ان انا اتحرك بيه. دي مساله انا اعتقد ان الجزء السياسي اكبر من القانون فيها، لان كان قانون العزل كانت المسألة واضحة من بدري، لكن نتيجة المظاهرات والثورة حددوا له جلسة أخبر حضرتك، وكان المطلوب من الثوار تحديد جلسة عشان نراجع المسألة لقانون العزل، راحوا فجأة لما حددوا جلسة ضموا ليها مجلس الشعب. أعتقد سيناريو مجلس الشعب الإشكالية أو البعض اللي عشان نبسط للناس الإشكاليات القانونية في مسألة التلت الفردي ودخول الأحزاب في التلت الفردي. لكن أنا بقول للناس ببساطة الإعلان الدستوري اتكلم على القائمة التلتين واتكلم عن التلت الفردي ونص على مسألة الانتخاب بهذه الطريقة. هو صحيح ما فصلش في مسألة دخول الأحزاب في التلت الفردي، وهي دي الإشكالية اللي فيها المطعن وفيها الإشكالية القانونية، لكن المسألة من حيث القوام الدستوري موجودة في الإعلان الدستوري، تلتين قائمة وتلت فردي. فهذه هي الإشكالية. ثم من الناحية الموضوعية أصحاب الحق في الدفاع في هذه المسألة لم يبدو دفاعهم مطلقا، يعني المسألة لسه هتنظر أول جلسة موضوعية يوم الخميس.
يعني مش الحكم،
مش حكم عشان الناس ما تتخضش يعني. دي مسألة.
طب هو لو ترتب عليها حكم بعد كده يتحل كله ولا يتحل بس اللي هو الفردي اللي بينتسب؟
لا مسألة المسألة المحكمة هتحكم بعدم الدستورية لو فرضنا، لكن حل المجلس من بيدو حل المجلس دي مسألة تانية مش المحكمة الدستورية، عشان نخلي بالنا من كل حتة. الناس هم الإعلام واخد الناس في زيطة، وحيحلوا المجلس يعملوا الزيطة. يعني لا الدستورية بتحكم، هتحكم بعدم الدستورية، لكن الدستورية لا تملك الحل، والحل في الإعلام الدستوري لا يملك المجلس على القوات المسلحة،
لابد من رئيس جديد.
لم ينص في الإعلان الدستوري على سلطة حل المجلس للمجلس على القوات المسلحة، فبالتالي مسألة متوقفة لو تم حتى عدم دستورية على الدستور الجديد وصلاحيات الرئيس وحدود مجلس الشعب. ومسألة دي مسألة قانون العزل، أنا مقتنع بدستورية قانون العزل، لكن هنفرض الفروض الجدلية المحكمة إما تقول بعدم الدستورية، فبالتالي كأنك أبو زيد من يزيد الموضوع يقف على هذا الأمور وتمضي الانتخابات، وإذا قالت بالدستورية ده فرض أنا يعني بقوله ده فرض التاني، بالتالي هتتعاد الانتخابات بين ال 12 ويعزل شفيق من ال 12. لأن في مركز قانوني أصبح هو داخل على مركز قانوني فيه يعني إشكالية فيه بطلان، والمعركة أو التنافس وخبرك حدث فيه خطأ في بداية،
يعني ما دخلش اللي بعديه.
لو قضي بالدستورية
لو قضي بالدستورية فبالتالي أعتقد دي فيها إشكالية. في كلمة بيقولها الفقهاء الدستوريين الكبار قوي وخبرك، بيقولوا أن في الدستورية بالذات بحر السياسة يغطي على نهر القانون. فالدستورية دائما عشان برضو دائما بيبقى فيها موائمات سياسية، وهي يعني مساحات الموائمات السياسية فيها كبيرة، فما نشغلش دماغنا بيوم الخميس في يوم الطلع. خلينا دي مسألة. احنا عندنا النهاردة كنا بنناقش قانون معايير اللجنة التأسيسية، عندنا بكرة ان شاء الله لجنة التأسيسية.
طب نخليها نتكلم عليها تاني لان ده برضه هيحتاج كلام كبير.
الدوره الجايه
بكره ان شاء الله نعمل ايه، لكن عايزين نرجع تاني للاسس اللي كنا بنتكلم عليها مع استاذنا الدكتور يحيى.
انا رفعني على رؤيه اخي استاذ محمد ممدوح، واريد ان اقول ان اريد من كل ناخب ان اوقفه امام مسؤولياته الدينيه والشرعيه عندما يقف امام الورقه، ليس بينه وبينها الا الله فقط. الاثنين، شوف، ليس هناك خير في هذه الدنيا هكذا أراد ربنا إلا معه شيء من الشر، لأنه لولا الشر ما عرف الخير.
انت عارف أستاذنا معلش في الحتة ديت، كان في المرحلة الأولى كان في بعض البلطجية بيقفوا واخدين أجر اليوم ده، فهو بياخد فلوس ويقول أنا هاخدها وهطلعها لله جاي. بس هعمل، لا ما دي المشكلة بقى، بس هعمل اللي أنا مقبض منه
ماشي،
يعني هصوت وهخلي الناس تصوت
ماشي.
فدي برضو مفهوم عند الناس
ان الله طيب،
نعم،
لا يقبل الا ما كان طيبا، ولعن الله الراشي والرائش والمرتشي في الحكم، ده نص الحديث. ولهذا انا اخي الدكتور العول لما قال ياخد الفلوس ويدي للي عايز، اخذ الفلوس نفسها جريمه.
نعم
ايوه، اخذ الفلوس نفسها
طبعًا
جريمه
طبعا.
ليه؟ فضلا عن انها رشوة، ده استرخاص للقيمة الانسانية.
نعم،
لان في يوم من الايام عين اللي خدت الفلوس هتبقى مكسورة قدام اللي اداله. القاعدة الشرعية اخي اللي قالها الرسول عليه السلام، اليد العليا خير من اليد السفلى، زي ارضى نفسي كمصري، بلاش كمسلم، كمصري قيل له ارفع راسك فوق انت مصري،
ازاي ارضى ترضى نفسك كمصر تمد ايدك لنزل يقول لك اديني صوتك؟ ده صوتي اللي هي كرامتي، صوتي اللي هي انسانيتي، صوتي اللي هي مسؤولياتي قدام ربنا اللي هيقول لي يوم القيامه بيقول لي من الان ستكتب شهادتهم
ويسالون
ومن اعان ظالما. وده قاعده جاءت في سوره حديث سلطه الله عليه. فاخذ الفلوس جريمه شرعيه وقانونيه وانسانيه. الخداع بقى كما قال القائل كمطعمه الايتام من كد فرجها، حضرتها فاتحه بالضعر عشان تصرف على يتامى، كمطعمه الايتام من كد فرجها يا ليتها لم تزن ولا بتتصدق، تتنيل على عينها ما هيش مسؤوله، انما تحمل وزرا وعملت معيار.
ده انت كده هتدخلنا في مشكله مع طبقه الفنانين واللي بيبقوا
لا انا ما قلتش فنانين وفنانات، احمد معروف ايوه فنانين وفنانات هنخش في قضيه
ثانيه. الله يحشرني مع يسرى،
يعني بناء المساجد
والعمل هو يحشر مع من احب اللي بيحبها يحشر معاه، ما في دلكش اطمئنه هيحشر ان شاء الله.
بعد المفروض تتبروا منه.
لا لا بعد ذلك حضرتك يا استاذ ممدوح
بقى زنتك. لا هسال سؤال يا شيخ، دلوقتي في واحد بينتسب او بينسب نفسه زورا للسلف اسمه كوسي وده بيدعم شفيق واخبار بصورة فجة وبصورة آذت الناس المسلمين
يحمل وزرة. انما بنقول
مش
انا عايز اقول للآخرين اياكم
انا عايز اتكلم على حضرتك للي واحد اللي بيدعي التدين ويدعم واحد زي شفيق بيدعي التدين.
يا دكتور ممدوح
من الناحية الشرعية هو حر في اختياراته، لكن
لا بتكلم على الاسم في هذه المسألة.
ايه اسمه؟ ما هي دي المشكلة. احنا عرب، احنا عرب ما غيرنا في اننا نسمع نسمع الاله من عجوة ونسجد. خريج ايه؟ له ان العلم ايه؟ اجازته في العلم ايه؟ حجيته في العلم.
طيب نرجع
ولهذا بعد اذن حضرتك، ما المصيبة الناس بتقيس العلماء دخلوا قد ايه، جابوا قد ايه، حاطط في بقه سجارة ولا سواد.
طيب بس نرجع للقضية استاذ نبيه، استاذ نبيه نرجع للقضية ديت. بنذكر بقضية اليوم.
انا عايز اكلم البصداء.
بنرجع تاني يا استاذ نبيه، استاذ نبيه نرجع قضية اليوم الدستور الآي. بنذكر بالسؤال بتاعنا، السؤال هل الإعلام أثر في تغيير قناعة الناس بأداء المجلس وانتخابات الرئاسة؟ بننتظر اتصالاتكم ورسائلكم وهنرجع تاني.
انا لسه ما خلصتش، بس
هنرجع تاني في
قرآن حياتي يهديني لصراطي، قرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي أو منهاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي للأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا مرة أخرى وكنا واقفين عند حتة مهمة جدا الحقيقة، الشباب بيسألونا فيها كتير دلوقتي، وأصبحت الأصوات عالية تنادي بمثل هذا الكلام، الكلام الخطير اللي هو التحريض على عدم الخروج للانتخاب بدعوة إن هي محرمة أو عدم انتخاب المرشح الإسلامي. قبل ما بنرجع لأستاذنا الدكتور يحيى عشان خاطر يبين لنا الحكم الشرعي، بنذكر بقضية اليوم الدستور إلى أين، وبنذكر بالسؤال بتاعنا هل الإعلام أثر في تغيير قناعة الناس بأداء المجلس، مجلس الشعب يعني، وانتخابات الرئاسة أم لا. منتظرين اتصالاتكم ومنتظرين رسائلكم، نتواصل في هذا الأمر إن شاء الله. فضل أستاذنا في هذا الكلام.
يقول الله رب العالمين وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى أولي الأمر منهم. الرسول الآن قائم بسنته
صلى الله عليه وسلم،
وأولي الأمر منهم القائمون فيهم
العلماء
بسنة رسول الله العلماء. العلماء المعتمدون من أمثالهم العلماء الربانيون العلماء المجازون ممن هو أعلم منهم. فليس فالفتوى ليست حقا لأي أحد. لهذا كان كلام أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله لو سكت من لا يعلم قل الخلاف. ما هي المصيبة إنه زي ما قلنا قبل الفاصل انه بيناطح بمقتضى شكل فقط ويريد ان يجعل. ولهذا مثل هذا ابأس ما يكون يوم ان يرى للعلماء الحقيقيين مكانا في الساحة، لانه رأى وجد لنفسه مكانا بالزور من القول والبهتان. فهذه قضية التحريض. هذا زي ما بيقول عند القاعدة الشرعية الأمور بمقاصدها. ما الذي سيترتب على عدم الذهاب إلى الشهادة؟ أنت الله رب العالمين رد إليك حقك واعتبارك بدماء إخوانك وأبنائك. صار الآن من حق كل إنسان مصري إن هو يروح يحط شهادته. الناس اللي ضحت بدمائها وقدمت أدوار عيونها وأشلاءها راضية محتسبة راغبة في رد العزة إلى مصر، ليس من الوفاء لدمائها أن نقول لا نذهب أو نقعد. ده القعود مع القاعدين القعود ذمه الله رب العالمين. مجرد القعود مع القاعدين مذموم. لابد أن تذهب وتتخير الأنسب لشهادة أنت مطلوب فيها. مثله الذي يقعد كمثل من طلب إلى شهادة، لأن الحقيقة زي ما بيقول علماءنا في الأصول الحاكم في الأصل هو الشاهد. يعني القاضي لما بيطلب شهادة بيطلب شهادة ليه؟ بيطلب شهادة علشان الشاهد يقول له احكم بمقتضى كذا. فحينما ينقص الشاهد أو يتأخر يكون قد أعان على جريمة دوام أو عودة الظلم وعودة الفجور وعودة الانحلال وعودة. أنا مش قادر والله مش لاقي لها وصف يا أخوانا. السيدة الفاضلة وزيرة الشؤون الاجتماعية يوم جبهة علماء الأزهر تاخد حكم، وزيرة تقول لن ننفذ حكم القضاء. قل لي بالله عليك، نظام قام على هذا الأساس القضاء محمود إذا استجاب لهم، مذموم إذا قال بالحق. يوم أقول ما تخرجوش، يعني معناها اللي عمالة تولول على حقوق المزعومة المكذوبة هو الخلع دلوقتي بقى مش شريعة. طب والإيلاء مش شريعة ولا مش شريعة؟ والفوائد في البنوك مش شريعة ولا مش شريعة؟ وفي صحيفة صوت الأمة الأسبوع الماضي أستاذ اسم إبراهيم زهران بيقول ملف جاهز 480 مليار دولار ديون لإسرائيل علينا من جراء استغلالها المناجم سيناء في 5 سنين من 67 ل 73. لا حسن لا سادات ولا حسني ولا ما حدش مرضوش يحركوا هذا الملف. هي فلوس أبوهم يا أخي، ده فلوسنا. بيبقى من الاسلام ولا من الاسلام؟ مش من الاسلام، مش شريعة ولا مش شريعة؟ يجي يقول الخلع بس اللي مش يمكن الشريعة. طب وبقيت الدين؟
يمكن شفيه لو جاه طالب بالدين ده.
نخش في القاعدة بقى الاصولية الاخرى. اليقين لا يزول بالشك. يقيننا في هذا النظام، وهذا ليس نقضا على ما اقول، انا لا اصادر على حق احد في ان يختار، بس يعرف ان هو هيسأل عن اثار اختياره. اليقين اللي عندنا ان هذا النظام قام على النهب والسلب واحتقار القضاء واحتقار اشرف جبهة على وجه الارض منتخبة انتخابا شرعيا تقول، وهي كانت وزيرة شؤون اجتماعية تقول لن ننفذ القضاء. وجبهة علماء الازهر ده كلام الست كلام الابلة، وجبهة علماء الازهر تتدخل فيما لا يعنيها. طب وانت مالك؟
نعم.
خصم وحكم. لا شوف المصيبة التانية، شوف المصيبة التانية والثالثة والرابعة. لما يقول لك لولا ثورة
المقاطعة السياسية دي.
نعم.
عايز اقول حتة خاصة بالمقاطعة بس، لان دي من اخطر الحاجات اللي
اتفضل.
يعني في دعوة المقاطعة اللي بتبناها فريق أو طائفة من الموجودين في العمل السياسي أخطر مما يتخيل الناس، لأن دول تم تصديرهم للمشهد الثوري والمشهد السياسي، دول صور وكذا وكذا وكذا، بالتالي بيتبعهم كتير جدا من اللي بيحسين عن الثورة والتمرد على الظلم و فمسألة ان هم يعلنوا المقاطعة وهم من افسد الفاسدين في هذا الاعلان. ليه؟ لان معنى انك بتدعو الثوار او الشباب المتحرر او الشباب اللي بيفهم او اللي عندهم قدرة على الوعي ان هو يقاطع، انك بتاخد الاصوات دي بدل ما تحطها لمحمد مرسي بتخصمها منه بالمقاطعة، فده نوع من نوع الخبص واللعب السياسي. اللي بيدعو للمقاطعة هو بيخصم الاصوات دي، وهو مش عايز يكشف نفسه ان هو تواطأ مع شفيق، وعايز يحافظ على البروباغندا السياسية اللي بيلعبها، فبدل بيقول انا مأيد شفيق بيقول لا المقاطعة عشان يعمل نفسه بطل وثوري ومعترض على اللي بيحصل كله والانتخابات دي كلها فاشلة رغم ان هو دخل الانتخابات، فبالتالي بيلجأ لمسألة المقاطعة عشان يخصم الرصيد بدل ما يروح لمرسي على اساس ده الرجل الوحيد الان في هذه المعركة الامل لمصر كلها في مرحلة التغيير، ويروح خاصم الاصوات اللي هي كانت رايحة له خاصمها منه كلها وما تروحش لمرسي، فبالتالي اصبحت كأنها لشفيق.
زي بالضبط نفس الفكرة اللي بيقولك انا هخش ابطل صوتي.
اي ما هو ده.
ما هو ده
المقاطعة زي ابطل الصوت. ابطل الصوت هو نتيجة ايجابية لشفيق، والمقاطعة نتيجة ايجابية لشفيق. ده نوع من انواع الخبث السياسي، بدل ما يعمل نفسه ويتشوه سياسيا مباشرة ان هو مع شفيق فيقول لا المقاطعة، وبالتالي كل مقاطعة يتبناها شباب عنده قدر من الوعي او الفهم او الرؤية او 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 يروح ايه خاصم من مرسي، وبالتالي هذا الخصم في صالح مين؟ في صالح شفيق. فدي من اخطر الاسلحة اللي بيلعب بها شفيق دلوقتي، اللي هي مسألة دفع بعض السياسيين الى المقاطعة. وللأسف الشديد البعض الاخر برضو، انا فوجئت بواحد زي عمرو خالد في تصريح امبارح بيقول انا مش ايد حد. لا، مفيش حاجة في الموقف الحالي لمصر واحد بيسعى الخير لمصر يقول انا مش هايد حد. لا، انت كده بتقعد شفيق.
صحيح.
معناها ان انت بتقعد شفيق اما مع الصح اما مع الغلط.
هل الموقف
يعني اللعب في المناطق الرمادية كما يحاول البعض اللعب دلوقتي ده، دي انت بتفضح نفسك، انت كده بتقعد شفيق.
هل الموقف ديت يا دكتور ممدوح، الموقف ديت محافظة على مكانة لما بعد النتيجة؟
لا، هو حضرتك الكلام ده في جزء كبير الحقيقة، كثير من هؤلاء عقدوا اتفاقيات مع شفيق على اعتقاد ان الدولة واجازتها ومؤسساتها ومخابراتها وكله وما اعد سلبا في البطاقات والدفع كل ده بيدفع ان شفيق مع التحالف الدولي والتعاون الاسرائيلي والامريكي ان هو اللي جاي في المرحلة اللي جاية مع تعاون الشرطة وغيره، ده اللي جاي. فكثير من هم على المشهد خايف يحط رجله في حتة علانية فيفقد، وهو عقر اتفاقيات فبيلعب هذه المسألة على اساس يظهر انه كان على الحياد. جه بس حقيقة هو ليس الا مع شفيق، امثال هؤلاء كلهم بتفتضح مواقفهم في هذه المسألة. مصر، انا بقول مسألة ليست شخص مرسي مطلقا، ولا الاخوان مطلقا، ولا حزب الحرية والعدالة مطلقا، ولا الاسلاميين حتى. المسألة مش مشروع اسلامي داخل يقوم خلافة يوم. المسألة كلها مصر مرحلة تغيير، خير، في حرية، في عدالة، في كرامة، في حياة جديدة لمصر، لشباب مصر، لشعب مصر، يا إما ظلم واستبداد وعيشة ضنك وفقر ومرض، نرجع تاني إلى ما كنا عليه. إحنا في مرحلة نختار فيها نحافظ على دماء الشهداء، نحافظ على الثورة، نحافظ على رغبتنا، نخرج من القيود نكسرها. إحنا ليس شخص مرسي ولا شخص الحرية والعدالة ولا حزب، احنا بنسعى لتأييد دكتور مرسي علشان مصر، عشان شعب مصر، عشان الاجيال، عشان خير مصر. نعم. عشان مصر كدولة تسترد مكانتها وحريتها ومجدها، وتحط رجليها على اول خطوة في الطريق ان تستعيد عافيتها مرة تانية. فمسألة اللي قاله الشيخ يحيى ده كلام مهم جدا، مسألة الاثم في المسألة، ومسألة الواجب الشرعي وكتمان الشهادة، ومسألة المحك ده، والناس تستشعر انها امام مهمة شرعية، مسألة مهمة جدا. انا كنت بقول قبل كده في الانتخابات اللي قبل كده لا يجوز ان احنا نقول اثم للي ينتخب مرسي او فتوح او كذا، ان تعدد الاختيارات منصصش من اسم. لكن الوقت اصبحنا بين خير وشر، بين ابيض واسود، بين ضلمة ونور. بين مصر اما نعيش احرار اما نعيش عبيد مرة تانية، مصر اما تكون معتقل اما نكون احرار, يعني اما ان احنا نحافظ على اولادنا واجيالنا ويعيشوا حياة كغير اللي احنا عشناها, اما
نرجع للزمان التالي اللي احنا عايشين فيه.
المسألة ما فيهاش التسوفات, ما فيهاش المناطق الرمادية اللي يلجأ لها البعض, فاش كده. نحن لسنا مع شخص ولسنا مع حزب بقدر ما نحن مع امل لمصر الجديدة ان شاء الله.
عارف يا دكتور ممدوح, انا كنت قاعد مع اخ سعودي مسؤول يعني, فكان بيتكلم بيقول الشعب المصري انا لم ارى في حياتي عاطفة كعاطفة الشعب المصري, عاطفة جياشة. وزيك انا بذكر بس الشعب المصري بسرعة النسيان, يعني شفيق اللي بيسعى النهاردة للرئاسة ده كان هو رئيس وزراء المخلوع, وقعة الجمل هو كانت في ايامه, الاستهزاء بالصور في التحرير كان هو لسان الحال, هو
كان كلمة وحيدة كان الكل غفل عنها. اما قال
نشيل القرآن,
لا لما قال ان العباسية بروفة
لا مولانا, وقال كمان
يا راجل دلوقتي
يا مولانا
ده اصرار على جريمة.
قال اما ان نحذف الايات القرآنية من المناهج التعليمية او نضيف
ايات الانجيل,
آيات الإنجيل. وقال نتنياهو, قال نتنياهو لا تظهروا فرحتكم بتقدم الفريق شفيق حتى لا يشعر بذلك المصري. نيجي بس الاستاذ نبيه بسرعه, معلش استاذ نبيه في خبر هنا مش عارف يعني انت طب بتاع الاحصائيات انت بيقول شفيق يعترف 80% من مساجد مصر ضد
ده امبارح قالها. نعم
يعني ايه رايكم, 80 ولا اكتر ولا
80%؟
ويا ترى ال 20 دولت بينتموا لان الطيار اللي هم معاه ولا ايه ولا
20% الاسلاميين التايواني
اوعى يكون اللي انت وكيل عنهم.
لا 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 وكيل عنهم انا يا بيه, دول يعرف ربنا كويس ويعرفوا موقعهم من اصواتهم حلوه قوي, وعارفين هم هيدوا مين, وعارفين هم مين اللي هيسعدهم ومين اللي هيشقيهم. دول ناس على فكره عندهم وعي اكتر من النخبه اللي بنانا بها ربنا, واكتر من الناس اللي لقوا لنفسهم على الفضائيات لقمه عيش, اللي بيسموا نفسهم نشطين سياسيين ونشطين حقوقيين ومحللين استراتيجيين. دول الفقراء بتوعنا اللي بكون بيهم حزب ان شاء الله ونفذ بيه في السلطة بعد 20 سنة ان شاء الله. دول هم اهم من النخبة اللي بنانا بيهم ربنا
بعد 20 سنة. هتبقى فوق السن,
لانه بتوع الجرجير
هتبقى فوق السن
وهو فاطمة القاطعة دول اللي بتعلموا سياسة الف باء.
لكن هل في حد من المساجد بيقعد شفيق؟
مساجد بيقعد شفيق
20% من المساجد.
في من مساجد الاوقاف وفي تعليمات من الاوقاف, عشان بس نكونوا صراحة واضحين, في تعليمات من بعض مساجد الاوقاف بتقايد شفيق. ما علينا من الجزئية دي, انا عايز اتكلم في جزئيتين مهمين. الجزئية الاولانية موضوع العزل السياسي, من وجهة نظر متواضعة قانون العزل السياسي ولد ميتا, لانه احنا عندنا في القانون في الدستور 71 وفي الاعلان الدستوري لا جريمة ولا عقوبة الا بنص. العزل السياسي ده عقوبة ملهاش اساس من الصح, كان يتعين الفساد السياسي, وزي ما قلنا وهي دي مش عملية لوغاريتمات, ده احنا لو خدنا اسباب وحيثيات حل الحكم الحزب الوثني الديمقراطي كنا خلصنا من الليلة دي, لانه جميع الحيثيات تصلح تكون عزل سياسي او فساد سياسي. بس للأسف وانا كنت من ضمن اللي بدروا بعت انذار لاخونا عصام شرف وقلت له دي مش عايزة معضلة. الناس اللي صدرت ضدهم احكام المحكمة الادارية العليا, الناس اللي جابتهم تقرير محكمة النقض بطلان دوائرهم من 2000 لغاية 2010, واللي قالت عليهم حيثيات الحزب الوطني بأمانة سياساته وأمانة محافظة مكتب التنفيذي واللي زورهم, وخلصت الليلة. لكن احنا للأسف عكينا العكة وبنصدق, يعني اما تيجي انا
هم يريدون
في قانون مباشرة سياسية تحدد لي 4 شروط وتعمل لي فتح باب الترشيح وتنطبق عليها الشروط, انا مش مع شفيق عشان ما حدش اول كلام غلط ولا حدش يزاد علينا, وتحدد لي الشروط وبعدين تيجي بعد ما تقفل باب الترشيح تعمل لي العزل السياسي. لا ده وبعدين تستثنى منه ناس ما عيب, احنا تعلمناها الف ب في القانون. القانون قاعدة عامة مجردة لأسباب في نفس يعقوب لمآرب تستثنيلي ناس من على رأسهم أمانة السياسات اللي بتضم بين جنباتها 45 شخص ضيعوا 200 مليار جنيه على الدولة, ده عيب. فأنا من وجهة نظر متواضعة بختلف مع أخويا ممدوح وبقول أنا مقتنع بعدم دستورية العدل السياسي. الحاجة الثانية الثروات اللي اتنهبت
لان هناك ما يغني عنه.
هناك ما يغني عنه.
يبقى لابد من تفعيل القوانين.
تمام الأرض. تمام. الثروات اللي قال عليها استاذ الدكتور الفاضل اللي هي نهبت من 67
ل
73 ده كان محل بحث في اتفاقية العار المسمى باتفاقية السلام، وتعهد فيه الكيان الصهيوني في المادة الثامنة، احد بنود المادة الثامنة انه يتعهد الكيان الصهيوني بدفع 20 مليار جنيه مصري للحكومة المصرية نتيجة الثروات اللي نهبها من 67 ل 73. وعشان كده انا بقول احنا التزمنا بكامب ديفيد حرفيا من واقع تعهداتنا والتزاماتنا الدينية وديننا الحنيف، والكيان الصهيوني خرقها في كل المجالات، لذلك كان يتعين على الرئيس القادم يقولك لا انا هطالب بتعديل كامب ديفيد، مفيش حاجة اسمها المعاملة، انا هطالب لانه في كذا وكذا وكذا وفي اجحاد في كذا.
ما هنرجع نقول الكلام اللي قاله الدكتور.
ما علينا
يعني برضو في اولويات.
حبيب قلبي اولياتك انت بعد خمس سنين مش هتلاقي طاقة. تتكلم على مشروع كتاب النووي.
هنلاقي ان شاء
الله. انا عارف لانه في احصائية وفي دراسة.
هنلاقي.
الحاجة التانية اللي اخطر من دي. اللي ليها تأثير مرعب على السيدات والسيدات كمان السيدات البيوت. في مجموعة بلانا بهم ربنا اسمهم النشطات الحقوقيات. فانا بقول لاخواتنا وامهاتنا واخواتنا في البيوت ما تستمعوش لكل من تطلع على التلفزيون وتسمي نفسها ناشطة حقوقية او ناشطة متنيلة على عينها سياسية، لانه دول بينفذوا اجندات غربية. الشاهد ان واحدة منهم عاملة مركز مصر للمرأة اول من عرضت في تطبيق المادة الثانية من الدستور. التانية الحيزبونة مرفت التلاوي اللي اتكلم عنها استاذي اللي بتعايزة حتى من اخرها في الدستور دلوقتي، بتقولك لا لازم يكون احنا للمرأة في الدستور، بتحط المرأة المصرية السم في العسل، وهي اول واحدة وافقت على اتفاقية السيداو اللي بتبيح العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة خارج اطار العلاقة الزوجية، وهي والتانية اللي كانت نفسها تطلع رقاصة مشيرة خطاب اللي قبل منها كانت ده هي اللي قالت في حوار كبير صفحة كاملة بيسألوها وانا تصدت لها في وقتها وقالت انا كان نفسي اطلع رقاصة.
والله يا ريتها طلعت يا اخي وريحتني.
كانت طلعت وريحتني.
طب
انا بقول لهم ما تستمعوش للاشكال الضامدة والفئات الضامدة اللي بيسموا نفسهم نشطات. طيب. انه اقرب الايام واحدة طلعت تانية في جريدة الشروق وقالت لك انا بطالب بمساواة الرجل بالمرأة والغاء الآية القرآنية اللي بتقول الذكر مثل
الانثى. طب نقف عند ديت عشان نشوف فيديو كويس قوي.
انت تجيش غير واحنا سخنانين ومقاطع
في يعني. فيديو كويس.
القرآن حياتي يهديني.
اكيد في السلفيين لو هو غلط او لو هو اخطا فيهم ناس بتبصمص للنسوان غاوية ستات، في اكيد في ناس ممكن تبقى خارجة عن الملة، في ناس شكلها بدقن بس هي من جوه زبالة، في طبعا. الله، هو معقول ان ربنا يعني خلق الناس كلها طهرة شريفة عفيفة مجرد ان هو مس المصحف يجب ان يكون في راسبوتين؟ فكرة راسبوتين اللي كان كاهن مسيحي كبير وكان نسوان روسيا كلها بتجري منه، في راسبوتين؟ في الحاجة دي موجودة في كل دين؟ في كام كاهن في الفاتيكان كان عندهم علاقة بالأطفال؟ في كم كائن السنة اللي فاتت كان عنده مشاكل مع الستات والأطفال؟ في طبعا ناس شاذة عن الملة، ناس إنما السلفيين أغلبهم طبعا ناس بتوع ربنا وبيتقوا ربنا وعلا. إنما للأسف إحنا اتحطينا في مزنق. أما تيجي تكلمه كده يقولك قال الله وقال الرسول. أما تيجي تكلمه لما يعجبه بقى الدولة المدنية والقانون ومش عارف ايه وحاجات كده. الشيخ بتاعنا لانه مزج، وده اللي احنا حذرنا منه، وناس كتير هتكتب لي دلوقتي طبعا ما انت
شغال اهو. بص شغال الشتيمة بقى وعمرو وشربي سحرة فرعون
لا, لا 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 لا
يعني يا جماعة.
طب وقبل ما تشتم ما شتمتوش هو ليه؟
لا ما مشتموش ليه، اقول لك لا ده طبعا
انت عايز تتكلم على الحاجة وما تتكلمش، والتاني بتاع مجلس الشعب اللي لغايه دلوقتي ما حدش قرب له. اللي قال لك مناخيري وضربوني وبتاع كذاب كان، واللي قبلين اللي قالوا لهم امريكيه مش امريكيه، كل دول مش عايزين تقفوا عندهم ويطلع عمرو هو اللي كذا، هو عمرو هو اللي مسكها معاه في العربيه. يا جماعه خلاص بقى، يعني شوفوا الحاجه زي ما هي،
بس مش سلفيين ولا اخوان ومتقين ومحترمين ولا وعندهمش دقن. واخد بالك هي المساله انت بتحكم عليك
بني ادم. يا سيدي من كان منكم بلا خطيئه فليرميها بحجر، كلنا بنغلط كلنا خطائين، محدش فينا باجنحه، ما قلناش كده، ولكن احنا بنقول ايه؟ انه يا جماعه ادي اخره الموضوع ده، ادي اخره ان انا الراجل بتاع الدين هو يبقى في الدنيا، انما بتاع التيار الديني ده عنده مشكله لازم يعمل الحاجه اطهر من اي حد تاني. طب ليه كده؟ هل معنى كده واعيدا للمره الالف ان الراجل ده كل الناس التانيه شبهه؟ لا طبعا مش شبهه، كلهم ناس محترمة، وقلت الكلام ده 100 مرة، بس أنا بحذر من حاجة. هو ده الغرض من الحكاية. النهاردة بقى كله مستغل الموضوع، اللي عايز ولسه بقول له الكلام، اللي عايز يقول أدي يا عم المتدينين وأدي وبتاع، واتقال عليه إخوان مسلمين بالمرة، يعني دي حاجة ودي حاجة. كون إن هو شيخ جامع وهو اللي بيقول الخطبة ده ملوش علاقة إن هو يبقى أتقى أتقياء الخلق. إحنا عندنا ثلاث خلفاء راشدين الحسن.
استاذنا الدكتور يحيى، سمعت الحوار الطويل ده، الحوار المطول، فاحنا عايزين بس تلخيص كحكم على هذا الكلام يعني الذي يقال.
ده هو يا الراجل بيتهم النيات، الراجل بيتهم النيات. الدين ما هوش دين الاخوان المسلمين ولا دين سلفيين، الدين دين الامه، وهو اول المسؤولين عن دينه قبل غيره. وعايز اقول حته بس بكلمه الجماعات يا اخوانا، وقلتها اظن قبل كده هنا مع الاستاذ عاطف، الدكتور عاطف. الجماعات ما جاتش عشان تقتطع من الاسلام اجزاء تظهر به، الجماعات جاءت لترد الى الاسلام او الى الاسلام الناحيه العمليه التي نجح كرومر وكيتشنر ان هم ينزعوها عن الازهر. فخرج العلماء واسسوا الجماعات العمليه ليؤازروا بها.
طيب هستاذنك بس في اتصال من بره من السعوديه، قبل الاتصال بس بنرحب الشيخ محمد الصاوي، نورنا دلوقتي. اهلا يا شيخ محمد، ربنا يكرمك.
كده الفكره ان
هنرجع تاني لحضرتك، بس في اخ عشان بس الاتصال من بره يعني مصر. معانا الاخ ابو عبد الله من السعوديه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور محمد.
يا اهلا وسهلا حبيبي،
اسعد الله مساءك وضيوفك الكرام.
الله يبارك فيك يا حبيبي، اتفضل.
قبل كل شيء اناشد الشعب المصري، اقول له هذا صراع بين الحق والباطل، فأخرج أنصر الحق ينصرك الله، وأنت منصور بإذن الله تعالى. الشيء الثاني، بوجه سؤالي لمشايخك الكرام وضيوفك، أسعد الله مساءهم، أقول لهم هل الآن نحن نحكم بكتاب الله وسنة رسوله؟ وقال الله عز وجل في ثلاث آيات في سورة المائدة، ومنها قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هل نريد دستور غير دستور كتاب الله وسنة رسوله؟ أريد من المشايخ الكرام والنائب العام وضيفك الكريم الذي حضر الآن أن يوجهونا إلى هذا الذي كلنا ندور حول دائرة فارغة. لماذا لم نحكم نقول نريد كتاب الله ونلغي جميع الدساتير؟
أبو عبد الله ربنا يبارك فيك، سؤالك واضح والمشاركة ما شاء الله جيدة، ربنا يكرمك. ومعنا الأخ عاطف من القاهرة، السلام عليكم وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيكم جميعا؟ ان شاء الله كده بخير، وان شاء الله ربنا معانا
يا رب.
ان شاء الله احنا نقول بس ربنا معانا
يا رب، ربنا يكرمك.
الاستاذ ممدوح، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
على فكرة اللي الناس مش عارفاه، طب ما بدل ما بيقولوا الاخوان والسلفيين يجوا البركة، اظن تعرفها حضرتك،
بركة الحج
اللي هي في القاهرة اللي هي بعد المغرب.
بركة الحج اللي في المغرب.
اسألهم قول لهم مرات احمد عز الاول جات ايام الانتخابات الاولى 13 مرشح، قول لهم جات ليه لعيد هيكل اللي هو عضو مجلس الشعب بتاع الحزب الديمقراطي القديم، جات له ليه؟
بس هو مش عضو مجلس الشعب، ده هو كان مرشح
خلاص احمد عمرو موسى. دلوقتي حضرتك كله هي جت وقالت في البركه كده علني، يوم ما كان المصنع بتاع الصواريخ لما الحكومة جت وطلعت الصواريخ دي للناس وقال لهم اللي عايز حاجة ياخدها.
الرسالة وصلت أستاذ عاطف. الأخ علام الفيوم السلام عليكم. الأخ علام أستاذ علام الفيوم السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا دكتور محمد؟
الله يبارك فيك يا حبيبي اتفضل.
الله يبارك فيك. سلام على كل الحاضرين مع حضرتك.
ربنا يسلمك.
الله لو سمحت انا كنت بسمع مغالطات باستمرار في القنوات الفضائيه الثانيه بيجيبوا بعض الشباب الصور الصغير في السن ده وبيقولوا مش مشكله اي واحد ينجح احنا نعمل ثوره ثاني. بيتكلموا كان الثوره دي سلعه في السوبر ماركت يقدر يروح وقت ما يحب يجيبوها. انا يعني انا يقينا لو شفيق وصل للسلطة من رابع المستحيلات ان تقوم ثورة وقدامنا وبعد كده هيقضي على البلد وعلى الثوار بالكامل. وعندنا النموذج حضرتك النموذج الروماني لازم تتكلموا فيه وفي كل القنوات الفضائية الاسلامية تسيروا موضوع الثورة الرومانية لانهم بيتاجروا فعلا بدماء الشهداء كده.
نعم ربنا يكرمك ابو زياد. الرساله وصلت. الاستاذ علاء معانا. الاخ ابو زياد من الاهليه السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك دكتور محمد؟
الله يكرمك.
ازي حضرتك؟
الله يخليك.
والله كلكم واستاذ ممدوح ودكتور محمد الصاوي وحبيبنا الكبير قوي استاذ نبيل وحش والشيخ الفاضل الاعك. احنا باذن الله تأييد دكتور محمد مرسي ونتمنى له الفوز باذن الله. اربع نقط اتكلم عنهم بمنتهى السرعه. طبعا في رؤية بسيطة انا شايفها ان بعد التفوق الساحق لدكتور محمد مرسي واتفاق علماء السلف والاخوان عليه واكتساحه في الانتخابات في الخارج انا اتوقع شخصيا ان يوم الخميس هيتطلع المحكمة باقرار قانون العزل واستبعاد شفيق واعادة الانتخابات تاني من اول لانهم مش عايزين مرسي يوصل للحكم وما كانوا مرهنين على شفيق. اعتقد دلوقتي الرهان في الاعادة هيبقى على حمدين صباحي والاعادة تتعاد وهو يقول لك حمدين احسن لنا من دكتور محمد مرسي. بس في اسئلة سريعة جدا انا اتمنى من استاذ نبيل الوحش واستاذ ممدوح اسماعيل لو الانتخابات اتعادت يتقدموا ببلاغ للنائب العام وانا برضه هتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حاتم بجات وفاروق سلطان واللجنة اللي ضيعت على مصر 2 مليار جنيه في الانتخابات بسبب قرار باطل. 2 مليار جنيه ضاعوا على الانتخابات عشان هي بعتت قرار خاطئ. اقدم فيهم بلاغ للنائب العام لو الانتخابات اتعادت. دي نقطه. النقطه الثانيه السريعه جدا الموقف السياسي لو الانتخابات قالوا تاني من الاول ايه اللي هيحصل بالذات ان المجلس العسكري قال هيسلم 30/6 فهي لو الانتخابات هتتعاد هتتعمل في يوليو او اغسطس طب مين بقى اللي هيدير البلد؟ اخر نقطه اسال فيها الاستاذ ممدوح اسماعيل النهارده اللجنه اللي هي اللجنه المزوره طعنت في الشيخ حازم ابو اسماعيل في الحكم اللي هو واخده يعني استنت المفروض المحكمة الإدارية الحكم بياخد 60 يوم فهي طعنت في اليوم 59 بان هو ما كانش حي فطبعا يؤكد ان الشيخ حازم كان على صدق وكان على حق واللجنة دي لجنة كذابة. فانا بسأل لو الانتخابات اتعادت من تاني هل من حق الشيخ حازم بالذات الاستاذ ممدوح اسماعيل بسأله السؤال ده مهم جدا
وصل.
هل لو الانتخابات اتعادت تاني الشيخ حازم من حقه يخش؟ دي نقطة. النقطة الثانية لو الانتخابات اتعادت وطالب ممدوح اسماعيل ونبيه الوحش بلاغ ضد فاروق سلطان وحاتم بكات ان هم ضيعوا على مصر 2 مليار
وصلت
جنيه.
وصلت الرسالة ابو زياد. وصلت زيادة الرسالة وجزاك الله خيرا على المعلومات الطيبة ديت. ومعنا الاخت امة طلاب القاهرة.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام.
اول حاجة في نقطة دلوقتي كان الاستاذ عصام سلطان على العاشرة مساء كان بيقول فيه ان هم اساسا رافضين التأسيسية للدستور مش على النكاية كان في الاخوان عشان يقالوا ان الاخوان ما نجحش في اي حاجة وان هم اساسا عندهم يعني بعض اليقين طبعا ان المجلس هيتحل الخميس وسبت وجمعه جمعه وسبت ويجي شفيق فبالتالي الاخوان هم اللي هيجوا يبصوا ايدهم عشان بس يبقى جوه التاسيسيه.
ده مين قال كده؟
عصام سلطان على العشرة مساء دلوقتي.
لا ده هو بيقول يعني كتوقع يعني.
لا هو بيقول ان هو على هامش المؤتمر على هامش الاعداد اللي بتتعمل علشان التاسيسيه بيطلعوا بره اللي برجنوا العلمانيين بيقولوا الكلام ده يعني مش داخل الاجتماع حضرتك فيعني اساسا هم شاكين بنسبه عاليه جدا.
هو بس عايزين نوضح صوره للناس ان ده مش لسان الاستاذ عصام بيتكلم على لسان الناس اللي رافضه لان الاستاذ
عصام ايوه مش على لسانه هو لا طبعا كده. هو ضد ده بالعكس ده هو بيقول رغم اختلافي مع الحريه والعداله بس هو شايف ان هم المراضي مفهومين فعلا هم ما لهمش اي ذنب.
نعم.
والنقطة الثانية حكاية الانتخابات دلوقتي، معلش أنا أسفة، أنا في نقطة مهمة جدا اللي هي نقطة حمدين صباحي دي، يعني الأستاذ ممدوح إسماعيل نوه لها بس بدون تصريح. فالوقت يا أستاذ إسماعيل ما ينفعش عدم التصريح، دلوقتي لازم الوضوح، والواحد دايما بيشهد لك بالوضوح إن دلوقتي في الجامعة وفي كل الأماكن الشباب مخدوعين في الفكر اليساري والاشتراكي والكلام ده، ما ينفعش دلوقتي ما حدش يتكلم عن الموضوع ده، لأن دلوقتي هو مسبب أزمة كبيرة جدا. الناس مصدقينه، صدقيني ان هو فعلا صورجي الكلام ده كله، ازاي هو اساسا مش عاوز الشباب تنزل تنتخب؟ ده كان معنى كلمه عاوز ينجح شفيق، وفي كمان على اليوتيوب ان هو قابل حمد شفيق في اسكندريه او قابل شفيق نفسه في اسكندريه.
شاكرين ليك امه الله، رساله وصلت ربنا يكرمك. الاخ عاطف من اسكندريه.
ايوه
اتفضل.
ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضل شيخ عاطف.
معلش انا يعني في سرعه كده ليا لوم على الاستاذ ممدوح حمزه.
ممدوح اسماعيل.
بالنسبة لموضوع اسرائيل،
الاستاذ ممدوح اسماعيل
كانت تقتضي ان هو انه يعني ما يذكرش حتة ما يكون اسرائيل عدم وجود او بتاع لما نتقوى، لانه في من سنة 99 اسرائيل مطلعة عن طريق معهد بحوث صهيوني موجود في واشنطن اسمه معهد واشنطن لدراسة سياسة الشرق الاوسط، وهو مؤسسة أبحاث صهيونية تعني بالشأن الإسرائيلي. وبسرعة عشان الرصيد معلش، عاملة عدة سيناريوهات كان من ضمنها أن تقام في مصر ثورة دينية متطرفة على اعتقادهم وعلى قولهم، أو نظام وطني راديكالي. وهذا سيناريو من إحدى السيناريوهات اللي وضعها إسرائيل سنة 99 لحرب قادمة مع إسرائيل، وده في مجلة القدس اللي بتصدر عن مركز الإعلام العربي في العدد.
جزاكم الله خيرا، رسالة وصلت. أبو عبد الله ثاني. السلام عليكم أبو عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو عبد الله غرام من القاهرة.
وجه الشكر والتحية لعلمائنا الكبار الكرام جزاهم الله خيرا.
ربنا يكرم.
وبحب بس أنبه على مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الدستور الآن والكلام اللي بيحصل على موضوع الدستور. حضرتك على غالب القنوات الاتصالات كلها من أصحاب الفكرة الليبرالية والعلمانية يؤيدون فكرتهم، وأهل الإيمان وأهل الإسلام يعني لا يشغلوا بالهم هذا الأمر، إن إحنا لابد إن إحنا نتصل على هذه القنوات ونقول إحنا عاوزين الشريعة الإسلامية، وإحنا انتخبنا مجلس الشعب عشان خاطر الشريعة الإسلامية، يعني أعضاء مجلس الشعب اللي انتخبوا من اجل الشريعة الاسلامية لازما يقفوا هذا الموقف ويعرفوا تماما ان احنا جميعا وراءهم. الشعب النسبة 77% اللي انتخبتهم وراهم، لاننا عندنا ايمان جازم، احنا نزلنا وقفنا في الطوابير ساعات طويلة لله عشان نحكم بكتاب الله
وسنة
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ربنا يبارك فيك. فعلا وصلت الرسالة. انا بصراحة يعني المداخلات كلها تدل ان المشاهدين غيورين وعندهم فهم عالي قوي، يعني حتى فيه كده معلومات كويسه جدا. نرجع استاذنا الدكتور يحيى، كنت حضرتك بتكمل في حاجه فعايزينك
تفهم في الجماعات ولما بالسلفي بيقول يعني بيعتب السلفيين. كلمه اخوان يعني ايه؟ كلمه سلفيين يعني بنقول ان العلماء لما ضيق على الازل، الازل اصلا قام على اساس انه الممثل للقضية الإسلامية عملا وعلما وعملا، فما جه كرومر ثم كيتشنر ولعبوا لعبتهم تفريغ الأزهر من طلاب العلم ببثهم خارج مصر خارج القاهرة. الأمر الثاني إن الأزهر مؤسسة علمية ملوش دعوة بالناحية العملية، يبقى زي أي جامعة كلية اللغات بتدرس الشيء عن الإسلام، كليات في الأكسفورد لا لازم تدرس الحضارة الإسلامية لازم تدرس. فجعلوا الأزهر مهمته رسالة علمية فقط، رسالة علم. الإسلام مش علم، الإسلام علم وعمل. ده أول مدخل الإمام البخاري، الإسلام قول وعمل ويزيد وينقص. فلما نجحوا في إنهم ينزعوا عن الأزهر الناحية العملية، اضطر علماء الأزهر أن يؤسسوا الجمعيات العملية. فكان الشيخ حامد الفقي عليه رحمة الله أسس جمعية أنصار السنة، الشيخ محمود خطاب أنصار السنة لتدريس
الناحية العقائدية والفكرية لدى العامة. الشيخ محمود خطاب السبكي عليه رحمة الله أسس الجمعية الشرعية ليربي الناس على العبادة الصح بعيدا عن البدع. ثم جاء الشيخ جوهري طنطاوي صاحب الجواهر تفسير الجواهر مع الأستاذ حسن البنا ومع الثلة الكريمة مع محب الدين الأستاذ محب الدين الخطيب نعم وأسسهم أولا الشبان المسلمين ثم جمعية الإخوان المسلمين ثم فالسلفية وأنصار السنة. الغرض منها المحافظة على الناحية العملية. فما يجي يتكلم مثلا الإخوان المسلمين هو يريد أن يقول لك أنا أربي نفسي على الإسلام لأكون لك أخا. اللي بيعتب على اللي بي يعني وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اللي بيكره إنسان لسبب دينه زي ما قال الإمام مالك ومش هقدر أقولها دلوقتي بيخرج من الملة لان سبب البغض مش الذات.
انا هتخليني اقول الكلمة بس استاذنا قالها الدكتور ممدوح في الاول. فيه كلام حضرتك يعني كلام يعني لطلبة علم وامثال هؤلاء لا يفهمون مثل هذا.
لا ده يفهموا اكتر منه ومنك ان شاء الله. فعايز اقول له لا 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 ازاي اما يجي لو فهم الاخ من الاخوان ان دينه غير دين الاخرين يبقى خرج من الملة. لان من قال هلك المسلمون فهو اهلكهم.
انا بتكلم على الاخ ده
مش عارف. فكلمة اخوان حضرتك لان ما يقول ربنا جل جلاله واذكروا اذ كنتم عدا فاصبحتم بنعمته
اخوان.
فالمسلمون لا يصلح لهم دين الا اذا كانوا اخوان.
لا يؤمن احدكم.
نعم.
لا يؤمن
احدكم. نعم. الاية فاصبحت من ولهذا سيدنا طاووس بن كيسان من علماء القرن الثاني الهجري 124 و125 هجرية. قال واحد من الخوارج في يوم بيقول له انت اخي في اللي قال له دون المسلمين. فكلمة اخوان مسلمين يعني معناها ان او كلمة جماعة شرعية يعني الجزء ده نحن نربي أنفسنا عليه وندعو غيرنا إليه لأنه دينك. الأستاذ البنا عليه رحمة الله إذا كان في ناس ما بتفهمش مرة واحد اسمه عبد الرحمن عمار كان وكيل وزارة الداخلية. فكان الأستاذ البنا كان فيه استعمار وفيه اختراقات فعمل دبلة مثمنة بحيث الاخ ما يشوف اخوه لابس دبلة دي يعرف ان ده اخي يستأمنه ويأمنه اذا كان مطارد او كذا يقول له بس شوف لي كذا الاحسان انا متابع. كانوا الاخوان اللي خرجوا الانجليز لحد الوفد خرج الانجليز لحد خارج القناة والاخوان اللي خرجوا الانجليز من القناة اللي جاي هذا الكذب بيقول الاخوان هتبع القناة هيبقى اخوان من اللي هتبيه. فالغرب فاما عبد الرحمن عمار اما سادع الفزي البنا خلص فأم بيقول هو كشفوا الايه او فقسوها زي ما بيقولهم. فعايز يقول استاذ البنا ان انتم مكشوفين. بيقول له ايه يا سيدي ايه يا سيدي الدبله دي؟ قال له عشان الناس تعرف على بعضها تحب تشوفها. قال له وريني. استاذ البنا قلعها واداها له قام راح لابسها. قال له يعني بقى بيت اخ احنا الاسلام يثبت من 99 وجه من يعني من ادنى يثبت الاسلام. نعم. فاحنا عايزين نرد الى الناس حقيقه الاسلام انها قائمة على الاخوانية ولهذا لنا مرجعية او له اما نكذب حكمونا على وفق هذه المرجعية. انا اقول يعني كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه. نعم. الاخوان بمختصر السياسة قالوا مش هنخش مش هنرشح على الايه.
نختم بالكلمة دي يا استاذنا كده عشان خاطر استاذنا بيه فيه فيديو مستنيه.
لا لا بس على بس خلقات سريعة جدا.
انت دايما دلوقتي خطتني مرتين مرة سريعة الاول
ودي علقت. لا لا مش تعليقات يعني كده
وبعدين الحصانة مش
هتمنعك منه. نشوف نشوف الفيديو ونعلق.
لا قبل الفيديو بس قبل الفيديو بس على سرعش المعلومات الفيديو الاولاني احنا عندنا قاعده شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطاء. نعم. مفيش عصمه احنا اهل السنه لا عصمه لاحد عندنا الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فدي قاعده ايا كان الشخص كل بني ادم خطاء. دي قاعده ينبغي الناس
تعرفها.
انا بس عايز اقول ان بعض الحوادث اللي بتحدث والاستغلال الاعلامي بيدور في مخطط مؤامره كبيره جدا
تشويه الصوت.
لا في مؤامره مخطط كبير جدا وانا ضربت مثل للناس في عده مؤتمرات ونبهت الناس فيها من قبل الانتخابات من شهور عده جدا وقلته في عده حلقات. في الخمسينيات قامت ثوره ضد شاه ايران هي ثوره مصدق ضد النفوذ الامريكي والطغيان الامريكي في ايران وطرد الامريكان من شركات البترول وامن من شركات البترول والشيخ خرج وبتاع وقامت ثورة واستقلت ايران وحصل ثورة لا تتخيلها في ايران ومصدق اصبح الحاكم هناك في ايران وشاه ايران اطرد. فضل الامريكان عن طريق المخابرات الامريكية خططوا لضرب الثورة داخل ايران وبشاه ايران خرج ضرب الثورة على مدى اكتر من سنة متواصلة سنة ضرب 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 لحد ما حصل انقلاب وشاه ايران رجع الحكم ومصدق دخل السجن. المخطط اللي بيحدث الان على الساحة المصرية من استيلاء فنون الاعلام وقنوات جديدة دخلت بمليارات والتواطؤ الاعلامي والتواطؤ على الارض وكل ده مخطط تم تدبيره والمؤامرة عليه من بعد الثورة لضرب الثورة في حاجات كتير جدا وتفتيت القوى السياسية وتحييدهم عن بعضهم حتى يصلوا لمرحلة شفيق اللي احنا جينا لحد دلوقتي ضرب الاسلاميين بعضهم ببعض وكل البلاوي اللي بتحصل النهارده دي للانقلاب والعودة مرة اخرى بضربة اخرى بتولية النظام ويرجع والطلب اللي هو الطائر على مبارك مبارك رحل لكن النظام باقي. احنا النهارده تحدي الاختيار بتاع الاختيار الرؤساء مش تحدي اختيار مرسي او شفيق احنا في تحدي امام انفسنا تحدي امام ارادتنا تحدي امام مستقبلنا تحدي كبير جدا. يا اما الثورة دي هتكون ثورة حقيقية احنا اللي ما ضحاش بدمه بيضحي بجهده النهاردة عشان يحقق هذا النصر على النظام في شخص شفيق يا اما احنا ناس متخاذلين ولا نستحق هذا الثورة.
هي كلمة جميلة جدا قالها الدكتور ممدوح ينبغي ان احنا ناخد بالنا منها ودي اللي كانت سبب التعليق ان مفيش حد معصوم من الخطأ. اي حد ممكن يخطأ مش شرط ان هو ملتزم مش شرط ان هو يعني عالم ملتزم. عالم يعني اللي يسموه الاسلاميين يعني ما هم لهم مسمى تاني
بيقول انا اول من يطبق عليه
نعم
شرع ربنا
نعم.
يعني ادي معنى ملتزم
نعم.
بشرع ربنا
لا
إن,
ننسى
ان اخطأ
نعم لا ننسى ان ماعز وهو صحابي
نعم.
اخطأ لا ننسى ان الغامدية نعم اخطأت فهذه قضية فعلا مهمة جدا. نشوف فيديو ونرجع للأستاذ نبيه تاني إن شاء الله.
القرآن حياتي يهديني
في ظل سيطرة تيارات الإسلام السياسي عليها وانتهت الجبهة بإجماع أعضائها الممثلون لكافة الاتحادات والنقابات والجمعيات والائتلافات الأدبية والثقافية والفنية إلى القرار التالي رفض الصيغة والمعايير التي تم بناء عليها تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ومقاطعة المشاركة فيها واعتبارها كيانا غير شرعي واللجوء للقضاء لوقف عملها مع الإعداد لفعاليات تصعيدية تجعل كافة وسائل رفضها مفتوحة أمام المبدع المصري في الشارع. ويأتي هذا القرار للأسباب التالية: أولا لا فرق على الإطلاق بين أسباب رفض تأسيسية الدستور في تشكيلها الأول والأخير فكلاهما يعبر عن استئثار قوى الإسلام السياسي بصياغة الدستور المصري القادم وما حدث من تغيير يصب في خانة الشكل للمضمون ويعتبر المشاركين فيه مجرد ديكور يمنح الشرعية للدستور تتم كتابته في مكتب المرشد العام للإخوان بعد اعتماده من مجلس شورى جماعته للشعب المصري وهو ما يعني ليس فقط العودة لاستبدال دستور 71 بل يتجاوز ذلك إلى دسترة الاستبدال باسم الدين ويفتح باب وصيد الجماعات الدينية على مصر كلها. ثانيا كما ضمنت جماعات الإسلام السياسي أغلبية البرلمان بغرفتين سعت لضمان فرض إرادتها على تأسيسية الدستور عبر امتلاكها لأغلبيتها قبل حتى أن تبدأ عملها سواء بأعضاء أحزابها أو نقابتها أو المتعاطفين معها وهو ما يعني سيطرتها المبدئية على نسبة الاعتماد البالغة 57% من إجمالي أعضائها. ومن ثم فإن أي معارضة داخلية للكتلة البقية بفرض إنها واحدة سيؤدي في النهاية إلى مجرد إطفاء الشرعية على دستور تؤكد الشواهد أنه جاهز وموجود في مكتب.
أستاذ نبيه شفنا الكلام ده والحقيقة كان معنا خبر النهاردة الجماعة الإسلامية تتهم كتلة تسوية رصب الساعي للناس في اتفاق التأسيسي والحقيقة احنا كنا في المجلس النهاردة وكان حضرتك تابعت شايفين ان في محاولات لعرقلة اللجنة التأسيسية يعني فيه محاولات كده عجيبة جدا. عملنا انتخابات ما عجبش عملنا اتفاقات ما عجبش هو نديهم العملية هم يعملوها ولا ايه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا عاوز اعلق على اخونا عمرو اديب.
خلاص معلش خلينا
لا, لا 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 لو سمحت, لو سمحت لو سمحت لو سمحت افتح شهيتي بيه عشان انا بس اصل يعني يا استاذي يا استاذي
اللي احنا فيه ده اهم
يا حبيبي يا غالي يا دون المحترم.
هو استاذ نبيل وحشي كده بقى
يا سيدي يا سيدي الراجل ما بنلومش عليه لانه تربى بين احضان الرقصات في بيت السيناريست عبد الحي اديب, فكل معون ينضح بما فيه. هذه واحده. اثنين اخونا محمد شرد اللي بيساعده دلوقتي على الفساد والافساد ده عار على تاريخ المعارض المناضل المحترم مصطفى شردي, وانا مش عالق كتير عليهم. اما اخونا التاني اللي صاحب اللي كرس لسنه سيئه عليه وزرها ووزر من اتبعها ليوم القيامه, وهي التحريض على الجنس والشذوذ الجنسي في جميع افلامه بدءا من عفاريت الاسفلت ومرورا بحين مسخره اللي سماها حين ميسره وهي فوضى. انا نفسي ده يعني ده يشارك في
دكان شحاته اللي فرغ له جامع الحسين علشان هيفاء وهبه تمثل النمره بتاعتها.
بس بالي دي انا ما جاي لها ايه؟
لا
ما انا جاي لها
برعايه محمود زقزوق
ثواني
عضو مجمع الحسين
ثواني يا شيخ العزيز ثواني يا شيخ العزيز
جامع الحسين تمثل فيه. احنا وصفناها بالوصف اللائق بها وقالوا لها ارفعي دعوه لم تجرؤ ان ترفع على جامع العلماء الازهر.
هم يرون ان الرقص عباده.
لا ده جاي
يتكلم. هم يرون ان الرقص عباده.
لا 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 لا
ومساجد.
لا 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 ده
في ربنا
يا استاذ محمد.
هم يرون ما يرون هو عباده لهم فعلا يعبدون بها الههم.
يعني انا
اتفضل استاذ نبيل
سبتها. فهذا الرويبضة زي ما بتقولوا انتوا في الاسلام لما يتصدر المشهد السياسي
سخنتوا شفيح. احنا كنا عاوزين بس نفتح شهيته.
لا 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 يعني هذا الرويبضة ما هو موقعه او من الاعراب في انه يضع الدستور. انت ليك ممثل اسمها نقابة الهشك بشك, فهو ده الممثل ليك في اللجنة الدستورية في اللجنة التأسيسية, فالمفروض انت متتكلمش. يعني انا ليا نقيب بيمثلني, حضرتك ليك معرفش عضبك الشعب الازهر ليه ناس, مين انت؟ يعني عايز اقول له زي ما قال القذافي مين المعملين دول الجرابيع؟ لا 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 لا
ارفع من هذا.
لا لا والله 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 دول ناس يعني يعني. اما عن مشهد اختنا هيفاء وهبي للاسف
برضه اختنا
لا
اختنا في الانسانيه اختنا في الانسانيه اختنا في الانسانيه اختنا في الانسانيه ومن اسف انها اصلا مصريه جذورها جدتها غنى خليل من حوار الويلي وامها سيده ابراهيم من حوار بولاء وليها اخين محمد عبد العزيز.
طب مش دي قضيتنا اللي احنا فيه؟
واحد مسجل صوته والتاني مسجل اصلا عشان الناس دي تقدر عائلتها.
لها بنت عندنا في الكويت
17 سنه
البنت متفرقه
من امها متفرقه وكانوا هيرفعوا دعوه ضم وقلت لهم دعوه ضم ما تنفعش ترفع.
خلينا في دعوه
اللجنه التنفيذيه. انا اكمل لك بس اكمل لك بس الرقابه اللي هو قانون المصنفات الفنيه وكانت دي موقف يذكر لعلي ابو شادي ويشهد له به قال كده بالنص هذا الفيلم لا يعرض الا بعد ثلاث حذف ثلاث مشاهد ولا يعرض الا على جثتي
اللي هو
الثلاث مشاهد. المشهد الاولاني
فيلم ايه؟
فيلم دكان شحات. المشهد الساخن هي بينها وبين عمرو سعد في صحن الحسين. المشهد الثاني سب الائمه الاربعه ابو حنيفه
مالك
والشافعي
احمد بن حنبل.
والمشهد الثالث اللي هو اخراج المصلين من جامع الحسين زي ما قال استاذنا الفاضل لتمثيل المشهد الساخن. للاسف على ابو شادي تمسك بحذف هؤلاء المشاهد الثلاث. للاسف اللي وافق عليها الامن برعايه اخونا زقزوق اللي كان هو شبشب في رجل الامن.
لا وزير الاوقاف.
لا لا ما كانش وزير اوقاف. ما كانش وزير الاوقاف مع احترام الشخص
رسميا مصر. كان بيقبض راتب على انه وزير.
لا يا ابني ما كانش يقبض. ده كان بيقبض راتب على اساس انه عميل وجدول
طيب.
الامن الدوله. خلاص فربنا واحنا مش هنسيبه على فكره. في بلاغات ولازم النائب العام يحركها ضده وضد
المفتي وضد لان المفتي اتضح انه بياخد 500,000 جنيه عشان يمرر الجمعيه.
طب اللجنه التاسيسيه دي اللي رايح لها
بكره موضوع الزكاه. نعم
اللجنه التاسيسيه اللي رايح لها بكره دي
ما هي اللجنه التاسيسيه؟
احنا السؤال كان فيها والفيديو كان فيها
يا سيدي يا سيدي.
هو شفت انت انشغالك بهيفاء وانشغالك بمش عارف مين نساك اللجنه التاسيسيه
يا سيدي. هو انت
حالك بيوت ربنا ايه بعد ما يهان
هو بس بيعلق هو بيعلق
ازاي ازاي مخرج اهانة اعز ما في شرف الامه.
بص يا
اظن بعد اذن حضرتك يجرؤ يعملها في كنيسه يجرؤ؟
لا طبعا لا طبعا.
وبعدين عايز يتكلم في امور الدستور وامور نظام الامه بعد ان اهان شرفها في اعز ما تملك.
موضوع اللجنه التاسيسيه واعتراض اصحاب الضفائر والحزازات
واعتراض اصحاب فيلم
وبتوع اخونا ساويرس. احنا نبهنا عليه من هذا المنبر الكريم وقلنا يا اخوانا ابراج ساويرس وكر للجاسوسية وللماسونية وهم عايزين ينفذوا وقلنا الكلام ده مرارا وتكرارا من هذه في هذه القناة المحترمة. وقلنا انه في اربع اوكار وقلنا انه مصر بتدار من لندن حاليا سواء لحملة شفيق او للاموال التي تغدق على الصرف وبيقوم بها رشيد وبطرس غالي. والدليل على كده انه الحوار اللي كان عامله اخونا عمرو اديب مع رشيد قريب وكأنهم عايزين يرجعوا لكن هيهات ان شاء الله مش هيطولوا انها ترجع مصر تاني في قبضة رشيد ولا في قبضة بطرس غالي لانه بطرس غالي كان عميل رسمي للامريكان حتى تاريخ طرده من مصر من هنا او هروبه بلين. انما وساويرس اداة من ادوات اللوبي الغرب الصهيوني اللي بينفذ اجندات غربية لانه كان مستفيد من النظام البائد وما زال مستفيد من النظام البائد وتحولوا عملي ثوراجي بس ثوراجي تايواني لانه ما فيش اماره او شاهد او قرين او دليل يدل على انه ثوراجي لانه ما زال بتدار الاوكار من 1191 اللي هي ابراج ساويرس على كورنيش النيل سواء عن طريق المركز المصري للدراسات الاقتصاديه الخاص بطاهر حمزه وشريكه فيه اللي هرب الاموال المخلوفه 18 يوم او من وللاسف للاسف للاسف بقولها 10 مره اللي يشرف على هذه الاوكار الاربعه الدكتور احمد كمال ابو المجد وهو اللي اسس حزب الشعب الجمهوري اللي ضم اختنا في الانسانيه يسرى واللي ضم عمرو موسى واللي ضم مجموعه كبيره قوي من علامات ورموز العهد البائد اللي جه اكتر من مره عمرو موسى وقال لك انا ماليش علاقه بالعهد البائد مع انه بنته هانيه كانت التوأم بتاع خديجه الجمال زوجة علاء جمال مبارك ومراته كانت النائب لشجره الدر اللي هي سوزان مبارك في جمعيه المستقبل. يعني هو من سلسل راسه نظام
شجره الدر الله يكرمك.
طيب استاذ نبيه انت النهارده يعني بصراحه ربنا يكرمك يعني المصطلحات بتاعتك
مالها يا عم محمد المصطلحات يا دكتور محمد ده
ملعلعه كده
ولا ملعلعه ولا حاجه
بس ده بس احنا في فيديو عايزين نشوفه للدكتور ممدوح بس قبل حاضر حاضر بس قبل الفيديو عايزين
اعملوا حسابكم بس احنا ان شاء الله عشان الشيخ محمد الشيخ محمد في الرسائل القصيرة كده عشان الساعة واحدة عايزين نروح.
حاضر الشيخ محمد بس يعني عايزين
دوره طبعا لان الراجل
في رسائل كده عايز يوصلها سريعة
ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.
معلش خلنا معلش الشيخ محمد ما اتكلمش خالص.
طيب
الشيخ محمد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. من خلال الاخبار اللي النهارده موجوده والفيديوهات اللي عرضت اعتقد ان احنا بحاجه ان نوصل رساله الى كل الشباب وكل اطياف العمل الثوري ايه المطلوب مننا الان؟ لانه احيانا في وسط دكتور محمد الاحداث السياسيه بيضيع المطلوب او المقصود اللي المفترض يبدا العمل عليه، اولا نحتاج حمله لتوضيح اخلاق الاسلام. بس الشباب يمشوا ببعض الاخلاق، فاكر
دكتور محمد ايام اللجان الشعبيه لما كان الشباب بينزلوا الشارع يوزعوا بسكوت على الناس اللي ماشيه, وكان الشباب اللي بيعدي يكنس الشوارع او ينظف او يلون الرصيف, كنت تلاقي الناس اللي راح يشتري كرتونه عصير ويوزع, اللي راح يشتري كرتونه بيست ويوزع. هذه الصور هي صور من صور اخلاق الاسلام التي يجب ان تخرج الى الساحه مره اخرى وتظهر حتى نربط الناس مرة أخرى بأصول الدين وأصول الإسلام, عشان ما يجيش حد يستطيع يلبس عليهم زي إن حد يستغل خطأ رجل. إذا 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 اقتنعنا أصلا أو إذا تم ثبوت هذا الخطأ أو نسبته إلى فاعله ويستغل هذا الخطأ ويبدأ يشوه الصورة كاملة. طيب يا أخي ما أنت بتزعل لما إحنا بنيجي نتكلم عن الشباب العصاة أو نتكلم عن كادر كل الفنانين أو المطربين أو الرياضيين, تقول لا لا ما تعممش, ما ينفعش يا شيخ, صوابع يدك كلها مش زي بعضها. فتجد أنه هو نفسه يأتي من حيث يعني ينتقد ويقع فيما يرد عليك منه. فهذه حملة مطلوبة, وأعتقد دي سهلة, ربط الدين بالسياسة وإخراج السياسة من الدين. الرد عليها واضح جدا من نصوص الكتاب والسنة وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. الحملة الثانية حملة لفضح شفيق وجرائمه وأحداثه. وأنا امبارح كنت في الأقصر وأنا أزف بشارة إلى كل المشاهدين, والله والله شباب 16 سنة و15 سنة يوزع أوراق تبين كيف أن هذا الإنسان فعلا أفسد وأذى عقول الناس وسب دين الله سبحانه وتعالى, وحاول أن يهين كثير من أحكام الإسلام, حذف القرآن والتعدي على المسلمين, بل تشويه الصورة, تشويه التاريخ, أن تتهم الذين كانوا في الميدان أنهم هم القتلة وأنهم هم المفجرون للأوضاع وأنهم هم من يصنعون الحدث. النقطة الأخيرة وهي تذكير الناس بجرائم النظام السابق. أحيانا أنت بتتابع القنوات وبتسمع زي ما الدكتور ممدوح من شوية قال أن كل اللي بيتصلوا وزي ما الأخ المتصل قال أكثرهم أصلا ليبرالي ومخالف الفكرة الإسلامية, وكأن مصر كلها والدنيا كلها تعادي الدين ومش عاوزين الإسلام وخايفين من الإخوان وخايفين من الحكومات الإسلامية. يا جماعة هو أنتوا نسيتوا اللي كان من 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 سنة ونص, ما شفتوش الضرب, ما شفتوش عربيات اللي دهست الناس. تذكير الناس بجرائم النظام السابق. على عجالة جاءتني رسالة من الأستاذ فريد الحربي بعد أن ذكروا خبر وحطوا صورة لعائلة مبارك, والصورة كانت جميلة, كان فيها حفيد علاء الطفل رحمه الله تعالى, فجابوا الصورة والناس بدأت تعلق عليها. فهو نقل خبر من مصلحة السجون أن مصلحة السجون رفضت من علاء والجمال الانضمام إلى مبارك الأب في مستشفى السجن. هل يذكرني هذا بشيء؟ طبعا موقف أبكي كلما تذكرت. في اعتقال الثاني الذي امتد لقرابة 6 سنوات حصلت كالعادة على حكم القضاء بالإفراج عني, وكانت طريقة أمن الدولة في الالتفاف على أحكام الإفراج أن يتم ترحيل المعتقل من السجن إلى مقر الأمن, ثم يكتب الضابط مذكرة للإفراج عنه ويظل المعتقل حبيسا في زنزانة الأمن, وفي اليوم التالي يكتب الضابط نفسه مذكرة أخرى يقول فيها أنه تم الإفراج عن المذكرة وعن السجين, وبمراقبته تبين أنه عاود نشاطه المتطرف مرة أخرى فتم القبض عليه وصدر بحقه قرار اعتقال جديد. هذه المهزلة كانت تتكرر كل شهرين, ولك أن تتخيل أني قضيت 6 سنوات معتقل بلا تهمة, ولكما حصلت على حكم قضائي بالإفراج كل شهرين تتكرر معي هذه المسرحية. في أحد هذه المهازل قررت وزارة الداخلية أن يتم ترحيلنا لأحد أقسام الشرطة القريبة من معتقل الفيوم الذي كنا فيه بسبب إجراءات أمنية في القاهرة. تم ترحيلنا إلى قسم أبشوي بالفيوم, وضعنا في زنزانة خاصة بنا, وبعد قليل جاءت ترحيلة أخرى قادمة من معتقل الوادي الجديد كان يفترض بها أن تتوجه إلى الجيزة. سياسة الأمن تتعمد تشتيت أهالي المعتقلين وإرهاقهم, فيتم اعتقال الشخص من الفيوم مثلا في معتقل بالوادي الجديد مع أن الفيوم بها معتقل كبير يسع قرابة 20,000 معتقل. وهكذا في كل محافظة يغرب المعتقل عن أهله لأبعد معتقل حتى يرهق الأهل ويذلهم. كان في الترحيلة أخ اسمه رجب من محافظة الفيوم معتقل منذ 3 سنوات غير مسموح لأهلي بزيارته, جلس بجواري وظل يقص علي أصنافا من التعذيب الذي يمارس عليهم في معتقل الوادي الجديد, حتى أنه قتل منهم قرابة 70 شخص في حفلات التعذيب التي يستقبلون بها المعتقلين وتسمى حفلة الاستقبال. أحسست أن رجب لديه ألم عميق يسري عنه بالحديث معي, ظللنا نتبادل الحديث وابتسامته الصافية لا تخفي ملامحه الحزينة. حين سألته أنت متزوج يا رجب؟ تلاشت عن وجهه الابتسامة وقال هامسا أيوه الحمد لله. أحسست بالحسرة تقطر من كلماته. سألت عندك أولاد؟ هناك اختنق صوته بالبكاء, اغرورقت عيناه, حاول أن يتصنع البسمة وهو يقول عندي عائشة.
أطرق رأسه وضع يده على عينه يمسح دمعة متمردة لم تستجب لرغبته في الكتمان، وهو يقول اعتقلت وعمرها سنة واحدة وحتى الآن لم أرها. قال لي وهو يبكي أحد إخواننا في معتقل الوادي اعتقل وطفله في سن عائشة، وحين سمحوا لأهله بزيارته بعد 5 سنوات وقف الولد يقول لأبيه الذي يراه للمرة الأولى ازيك يا عمو. كانت ملامح رجب تمزق أوصالي أكثر من كلماته. سألته إذا كنت من الفيوم هنا، فقال نعم نحن الآن هنا وأنا من الفيوم، فلماذا لا تتصل بأهلك تخبرهم بمكانك فيأتون لزيارتك؟ قال طلبت من الضابط فرفض فقال ممنوع. قلت يا عم هو احنا في اسم شرطة، يعني 20 جنيه لمخبر أو شاويش حيخلص الموضوع. قمت بالفعل تحدثت مع الشاويش، كالعادة جرت مفاوضات ومقايضات، أخذ الشاويش وبعدها رقم تليفون بيت رجب، اتصل بهم ليأتوا لزيارتي بعد ساعات قليلة. وقف الشاويش على باب الزنزانة وقال لي يا شيخ خالد أهل رجب برا، بس مش هينفع يدخلوا علشان المأمور قعد ضابط يشوف الدخول لزيارة المسجونين، والقسم اتقلب من ساعة ما قالوا السياسيين جايين. قلت له يا عم يقولوا داخلين لأي متهم وخلاص. قال لي والله ما هينفع، ده زوجته منتقبة وحيعرف إنها جيالكم وحيدخل معاها لحد ما يشوف دخل المين. عرضت عليه أموالا أخرى فرفض. عرضت عليه فكرة أن تدخل ابنته مع أي أسرة داخلة لزيارة محبوسين جنائيا ثم تأتي لزيارة والدها فوافق. أخبرت رجب أن يتهيأ لرؤية طفلته، كانت المرة الأولى التي أرى فيها إنسانا يرتعش من السعادة، تتعثر قدماه يعجز عن الوقوف، عيناه تذرفان الدمع صبابا. قام رجب أخرج ثيابا بيضاء نظيفة، تعطر ومشط شعره، جلس بجوار الباب كأنه سيفتح الآن ليخرج إلى الدنيا المحروم منها منذ سنوات. كنت أقف على شباك الباب أرقب القادم ورجب يجلس تحت قدمي. حين دخلت طفلة تشع براءة تتلفت حولها تبحث عن أبيها، وخلفها الشاويش يحمل كيس الطعام الذي عجزت يدها الرقيقة عن حمله. كانت الطفلة تنادي أبي أبي. انتفض رجب واقفا ينظر لطفلته التي لم يراها منذ 3 سنوات، ضغط على صدره بقوة لينطق باسمها عائشة بلا نحيب. قلت للشاويش افتح الباب بسرعة، ففاجأني قائلا بكل برود مش حينفع والله يا شيخ خالد. صرخت فيه انت بتستهبل، افتح الباب. الراجل نفسه ياخد بنته في حضنه، طأطأ رأسه قائلا والله العظيم مفتاح الزنزانة دي في مكتب المأمور ذات نفسه. ضربت رأسي في الحائط ونظرت الى رجب الذي لم ترتفع عينيه عن طفلته. قلت للشاويش طيب شيل عائشة عشان تسلم على ابوها. حملها الشاويش على شباك الباب، اصبحت وجها لوجه امام ابيها لا يحول بينهم سوى هذه القضبان الغريضة. ليتني ما وقفت ساعتها بجوارهم، ليتني اصلا ما عرفت هذا الرجل ولم اعرض عليه رؤية ابنته، ليتني ما رأيت هذا الموقف ولا سمعت هذه الكلمات. بكل براءة الدنيا مدت عائشة يدها الصغيرة بين القضبان الى لحية ابيها المبللة بالدموع وهي تقول وحشتني اوي يا ابي، انا عارفك كويس وبحبك اوي، ماما بتوريني صورتك كل يوم الصبح وتقول لي ابي في سبيل الله، عايز ابوسك يا ابي، انا ببوس الصورة كل يوم الصبح بس عايز ابوسك انت. كانت اناملها تسرح بنعومة في لحية ابيها المبللة بدمعه الحار والذي لم يستطع ان ينطق بكلمة واحدة. لم تفاجئني دموع الشاويش، فلو شاهد الشيطان هذا الموقف لبكى الا مبارك وزبانيته. كانت عائشة ذات 4 سنوات ترتجل لابيها بكل الحب بكل ما تستطيع من كلمات. قوله امي واقفة برا مش عارفة تدخل، هي بتعيط يا بابا بس ادتني الاكل وقالت لي ابوس ايدك وسلم عليك، احنا مستنينك يا ابي في البيت، انت مش هترجع يا ابي معانا؟ طيب هترجع امتى؟ كنت اشعر بكلماته البريئة وكلماتها تكوي اضع والدها العاجز حتى عن احتضانها. كان رجب يمسك بكف ابنته ويقبله حين حتى قال الشاويش معلش معلش يا شيخ والله ما ينفعش اكتر من كده، كفاية والله وكم بايديا كنت فتحت لك الباب. فقلت لها يا عائشة قول الماما بابي كويس ويسلم عليكم. هذا مشهد يسير من مشاهد الآلام التي يعني أنا أحببت أني لا أنقل مشاهد الدماء التي نقلت في الشاشات والفيديو، لكن هو مشهد يحكيه كثير من المعتقلين من إخواننا. أرجو أن تقوم حملات كثيرة يمشي بها الناس في الشوارع، نستضيف مجموعة من الإخوة المعتقلين يحدث الناس عن جرائم النظام السابق. واحد لسه أصلا يا دكتور محمد ما مسكش الحكم وبيهددنا حيقتلنا في الشوارع.
بيقول بروف هي الحياة ده مشهد اتكرر كتير جدا.
لا 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 هو مش هيقتلكم، احنا طرف بدل في الصحراء
هنرجع بس نشوف فيديو ونرجع لدكتور ممدوح ان شاء الله.
كل اللي سامعين على فكرة
القرآن حياتي يهديني. لكن الاخوان يطلبون
أبواب الناس لكي يهددونهم إذا انتخبوني. نريد أن نساعد أهل شمال سيناء على زيادة محصول الطماطم، لكن الإخوان يكلفون البلطجية وحرق مقرات الحملة في عدة محافظات. نريد أن نساعد أهل سوهاج على زيادة إنتاج البصل والقصب. الإخوان منشغلون بتقديم إغواءات مالية للمندوبين المستعدين ليوم التصويت. نريد أن نساعد مزارعي الرز في الشرقية والتقالية وكفر الشيخ. الإخوان مهتمون بترويج شائعات ضد التدين بين البسطاء. نريدها نحلم بها معركة انتخابية نظيفة من أجل مستقبل مصر، لكنهم يصرون على أن تستخدم كل الأساليب القادرة، ويتعمد التضييق ويتعمدون التضييق والإزعاء والتزييف والتزوير. وما فعلوه في حلوان ليس إلا مثالا بسيطا على ذلك، تم كشفه بفضل الله الذي فضحه. إن الإخوان يفسدون هذه الانتخابات. الإخوان يمثلون التوتر ويتعمدون خلق مناخ الأكاذيب، غير مهتمين بمصالح الناس، لا تشغلهم اهتمامات الناخبين. الإخوان يلهثون وراء السلطة ولو لجأوا لأسوأ الأساليب. لا أريد أن أتكلم مع الناس في تشغيل من يعانون البطالة. أنا أريد أن تتم المصالحة الوطنية، لا أن يستمر النزاع والشقاق. أريد أن أؤكد للمدرسين في كل أنحاء مصر كيف سنرفع مستواهم المعيشي. أريد أن أتناقش مع الناخبين في توفير التأمين الصحي لكل الفقراء. أريد أن ألتزم أمام ملايين من موظفي المحليات بتحسين أوضاعهم السيئة. أتمنى أن أؤكد اهتمامي بأوضاع عمال مصر المتدهورة. أريد أن نبحث كيف سيعود 2000 مصنع متوقف عن العمل لكي تدور ماكيناتها. الإخوان يصرون على الحرق والتدمير والتضييق ونشر الشائعات. لأني مرشحة مستقلة في هذه الانتخابات، لا يساندني حزب ولا تقف خلفي جماعة. لأني مرشح للبلد وعي بطولي. لأني ملتزم بأخلاق المصريين وقيم تعاملهم النقية. لا ألجأ إلى هذه الأساليب. لا أدفع شبابا لأن يتقمصوا أدوار ضباط الشرطة. رشح الإخوان تقف خلفه جماعته تعمل من أجله آلة حزبية يسانده تنظيم غير معلن، يتفرغ هو للف والدوران من الأسئلة الواضحة في برامج التلفزيون، بينما تقوم الآلة الجهنمية التي تقف وراءه بترويع الناس. حين أقوم بكشف هذا أمام الجميع، فإنني أواجه جحافل من بائعي الأكاذيب. أقف أمام مجموعات من المروجين للشائعات. حقيقة الأمر نحن في معركة ضد أسوأ أساليب الانتخابات. إذا كنا نريدها ديمقراطية، فلندع الصناديق تتحدث. لماذا تخافون من كلمة السلطان؟
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
في صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي.
Bop, bop, bop.
لما نفكر نختار مين،
نختار مرسي، نختار مرسي
يخدم كل المصريين،
نختار مرسي، نختار مرسي
ادعوا قولوا يا رب امين،
يا رب امين
يوفق مرسي،
يوفق مرسي.
لما نفكر نختار مين،
نختار مرسي، نختار مرسي
يخدم كل المصريين،
نختار مرسي، نختار مرسي.
لما نبص لمستقبلنا
نختار مرسي،
ونشوف فكر يحيي أملنا
نختار مرسي،
نمشي طريق الخير بعملنا
نختار مرسي.
ادعوا قولوا يا رب
أمين،
يوفق مرسي،
يوفق مرسي.
لما نفكر نختار مين،
نختار مرسي، نختار مرسي
يخدم كل المصريين،
نختار مرسي، نختار مرسي
علشان نرسى في يوم على بر،
نختار مرسي
علشان نسمع صوت الحر،
نختار مرسي
علشان في الباب الشر،
نختار مرسي.
ادعوا قولوا يا رب امين،
يا رب امين
يوفق مرسي،
يوفق مرسي.
ادعوا قولوا يا رب
امين، يا رب امين
يوفق مرسي،
يوفق مرسي.
لما نفكر نختار مين،
نختار مرسي، نختار مرسي
يخدم كل المصريين،
نختار مرسي، نختار مرسي.
ادعوا قولوا يا رب امين،
يا رب امين
يوفق مرسي،
يوفق مرسي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي.
شفنا الفيديو دكتور ممدوح، ويمكن شفنا فيه كلام كتير قوي، في مغالطات ان في اكاذيب بتطلع من جانب الاخوان، وان وراهم حزب، ورا الدكتور محمد مرسي حزب كبير، لكن هو مرشح ما وراهوش حد، مع ان دي فيها مغالطات كتيره قوي. اولا هو وراء الحزب الوطني باكمله، واقف وراه، واقف وراه يعني المجلس العسكري. اليوم الواحد لتامين شفيه بتكلف زي ما سمعنا حوالي 2 مليون جنيه. شفنا الحمله الدعائيه بتاعته اللي يعني تكلفتها اظن يصعب حصرها في اي مكان. شفنا كميه الاكاذيب اللي بتطلع من الاعلام التابع ليه ومنه، بيع قناه السويس وقتل الناس وحاجات زي غريبه قوي، هم اللي كانوا بيقتلوا ناس في الميدان. فيا ريت حضرتك يعني
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا بستنز الفرصه دي وبقول في الساعه الليل ديت ربنا يوفق مرسي ان شاء الله، صلى الله تبارك تعالى يتقبل منا اذا كان لنا دعاء مستجاب في هذه اللحظه في هذا الثلث من الليل. يعني ربنا يوفقه واجعله يعني خادما صالحا لعباده في مصر. يعني هو اللي قاله شفيق ده كله، أنا لم أجد في تجميع الكلام ده غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفكرني شفيق وقعد يتكلم الإخوان الإخوان الإخوان، رجعني بالذاكرة لأيام عبد الناصر. أيام عبد الناصر كان نفس السيستم، نفس أسلوب شفيق كان عبد الناصر بيستخدم بالظبط ضد الإخوان. درجة عبد الناصر خرج مظاهرات كان بتقول ايه، دبح دبح يا جمال، لا رجعية ولا إخوان. رجعية يعني السلفيين ذاكرة والإخوان.
وده حضرتك
دبح دبح يا جمال، لا رجعية ولا إخوان.
طب ده أنا يعني بقول
كان في مظاهرات
عنك شوية.
كان في مظاهرات شوية أقول لك ايه، ضد الإخوان في كل مكان. واخد بال حضرتك الأسلوب اللي بيتكلم بيه شفيق ده؟ أنا بقول اللهم لك الحمد، ده إفلاس، إفلاس شديد جدا. راجل ليس عنده اي مشروع يقدمه الناس
هيزرع بصل وهيزرع
لا يعني بتقول الناس اخواننا واهلنا وحبايبنا اللي سامعيننا دلوقتي وشايفيننا قمه الفس ما عندوش حاجه غير انه يحاول يشوق ويكذب ويلفق ضد اللي قدامه. قاعد يتكلم على كل مشاريع في مصر ان سبب الفشل فيها الاخوان من اول شمال سيناء والقوطه واللي اتحرقت والكوسه مش عارف فين وبطاطس فين وده فين وده فين كل ده الاخوان. طيب هو بيقول معوش حد شفيق معاه الحزب الوطني كل ظلمت ومجرم الحزب الوطني مش بيساعدوه بس ده بيديله فلوس في كل حته
اموال منهوره
وناس بتنزل اكل واغذيه للناس في قرى كتير جدا شوارع دي ترلاب بطاطس بتوزع اكل هنا وهنا في قرى كتير جدا محرومه. انا بقول للناس كلها حبايبنا واهلنا اوعوا شفيق يشتري ذمه حد وضمير حد ابدا. خلي بالكوا صوتكوا ده امانه هتحاسبوا عليها قدام ربنا
والمصري غالي.
طيب شفيق وراء اجهزه امن الدوله كل مجرمه امن الدوله مع شفيق لانه بيراهنوا ان السبيل الوحيد لعدم ملاحقتهم خلي بالك والناس كلها تخلي بالها ولا ضابط امن دوله احنا سمعنا القصه ولا ضابط امن دوله اتحقق معاه ولا اتحاسب ولا اتحكم عليه لحد دلوقتي رغم ان الثوره كلها قامت ضد ظلم امن الدوله رغم ان امن الدوله اللي حكمت وظلمت وفجرت وضيعت الدين والدنيا في مصر كلها. امن الدوله مع شفيق بتلفق له وترسم له الاشاعات والتزوير والكلام ده كله عشان عارفه لو جه حاكم صالح عادل اول شيء لازم يتحاكم جهاز امن الدوله على الظلم على قتل الشهداء داخل السجون عدد كبير جدا قتلوا داخل السجون ظلما بدون ادنى جريمه تحت تعذيب بشع واخرهم رحمه الله عليه اخونا سيد بلال اللي مازال دمه لم يجف وسيد بلال هو المشعل الحقيقي لثوره 25 يناير رحمه الله عليه. شاهد احمد شفيق ما عندوش شيء يقوله غير مهاجمه الاخوان واذا كان كل هذه الاشاعات وهذا الكذب والتضليل ضد الاخوان بنقول لك يا احمد شفيق بنرد كيدك في نحرك واحنا باذن الله كل شعب مصر هيقف مع مرشح الاخوان كيدا فيك وذلا ليك عشان تذوق الذل وانت عايش زي ما مبارك سيدك بيذوق الذل دلوقتي انت هتذوق الذل ان شاء الله لما ترى مرشح الاخوان هيرتفع فوق كرسي وحكم رئاسة مصر بإذن الله وانت حي ترى هذا الظلم ومش كده بس ده انت بإذن الله تبارك وتعالى هتتحاكم وهتتسجن وهتتحاسب على مشاركتك في موقعة الجمل وعلى سرقاتك والبلاغات المقدمة ضدك. أبشر إن شاء الله بما يسوءك.
بقول لحضرتك يا دكتور محمد أن المرشح فاق فرعون في صياغة القول فهو يعلن صراحة أن جرائم وفساد المجتمع بيد الإخوان وفرعون قال لقومه ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ده فرعون خايف أن الفساد يظهر أو أن الدين يتبدل مش هو فعلا دلوقتي هو يقول لك أن هم أصل الفساد وأصل
نعم.
لا شك أن هذا يعني زيف من القول لا يقبله
نفس عقل. الحجة ونفس السنة التي
أخبرنا عليها
أستاذنا كان مع حضرتك في بعض الوثائق عايز تظهرها كده لكن احنا قطعنا على حضرتك كم مرة فاعذرنا يعني بس انت اللي سلمت الرأي من الاول قلت الوحوش جايين همت
انا قلت الوحوش كتيرة بس الاسد واحد
يمكن كان قصدك عليا ان الاسد يعني
يا سيدي المعنى لا ينسب الى ساكة القاف. قبل ما الوثقتين اللي هقولهم دلوقتي اللي بهما يتبين للأمة ان كل مسلم ما لم يكن اسلاميا فهو آثم في حق دينه وربه ووطنه وإنسانيته. قبل ما أقول ديا هذه صوت الأمة جريدة صوت الأمة يوم 13/2/2006 قائد العرض الرياضي أمام مبارك في رسالة من سجنه لصوت الأمة لواءات أمن الدولة بيقول لمبارك لواءات أمن الدولة يسبون الله ورسوله أثناء تعذيب المعتقلين ويجبرون المخبرين على التبول في أفواهنا. واحد ضابط تبول في فم احد المعتقلين فمات من القرف
يحيى حضرتك كان ده في اكتوبر اظن اكتوبر دي بتاعه حزب الوطن بتاعه مجدي الدقاق
ايوه
ها
مظبوط
اللي
مجله اكتوبر
مش مجله اكتوبر وبس اللي العاملين وزملائه اتهموه بانه بيشرب الخمره في نهار رمضان
ايوه
هذه المجله في 26 يونيو 2011 بيقولوا كانوا بيجمعوا الشباب في سجن العقرب ليله وقفه عرفات ويجيبوا لهم مجسد لمبارك يطوفون حوله ويقولون لبيك مبارك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك انت ربنا الاعلى انت ربنا الاعلى. يحيى برواش مدير امن اسيوط مدير امن اسيوط راح جمع الشباب وقال لهم انا رايح احج مع اني ما بحترمش النبي بتاعكم. كان يجمع الشباب وورا كل شاب عسكري امن دولة بهراوة انا مين اللي ما يقولوش انت ربنا يضربه حتى يوميه. مجلة اكتوبر 26 يونيو 2011 العدد 1809 حفلات الاستقبال لازم شهر كامل يجوزوا كل شاب بشاب حتى اخ سنه 60 سنة مش هقول اسمه هو مذكور هنا بيقول اضطررنا ان احنا نقبل ان احنا نتجوز نفسنا لان اللي رفض جابوا بنت جابوا اخته وهتكوا عرضها قدامنا. دعك من هذا بقى انا بقول من لم يكن اسلاميا فهو كفريا كفري. لماذا اظن بقى مجلة اخر ساعة مش بتاعت لا سلفي ولا اخواني مجلة اخر ساعة 16 مايو 2012 فيها ايه بعد حرق المصحف والتمثيل بالجثث فضيحة امريكية جديدة البنتاغون يخطط لتدمير السعودية وابادة المسلمين.
وصلت خلاص
وصلت صحيفة اكتوبر صحيفة الاخبار 13 مايو الجيش الامريكي يدرب كبار ضباطه على شن حرب ابادة ضد المسلمين.
الشيخ عبد الحق
اللي عايز بقى يقول دلوقتي يصنف الامة اسلامي وليبرالي ده بيصنف الامة لمسلم وكافر. اللي يرضى بهدم الكعبة
طيب
اللي يرضى بإذلال المسلمين ليس من الإسلام في شيء ولا من الإسلام في شيء. ربنا جل جلاله يا أيها الذين ادخلوا في السلم كافة ما فيش خيار. قبل كده كنا بنتدلع دلوقتي لولا ده بيقول الأخبار فيما نقلته عن الدورة التدريبية الأكاديمية العسكرية التابعة للبنتاغون لولا ثورة الربيع العربي وبيعدلونا بالربيع انها كانت في شهر الربيع مش الربيع البنفسجي اللي بيقولوا عليه لولا هذه الثورة لكانت الكعبة قد كان الكعبة في سبيلها لان يضرب عليها قنبلة مثل قنبلة هيروشيما. الكعبة قنبلة هيروشيما فاذا اخوان سلفيين هؤلاء هذا قضيتهم الدفاع عن بيضة الاسلام وديار المسلمين. صدقوا ام كذبوا كذبوا تعالوا حسبهم على ذلك وقوموا بما كانوا يريدون ان يقوموا به. لن تنجو امتنا طيب. بغير الاسلام
ويمكرون
ويمكر الله.
احنا بس قبل ما نخلص معنا اتصال في اخ بس عايز يعمل مداخلة ومعنا رسالة من واحد حبيب لينا بعت لنا رسالة معنا الأخ طيب الأخ عبد الحق أحمد. الشيخ عبد الحق فضل.
أي السلام عليكم.
عليك السلام وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله بخير وحياكم الله جميعا بهذه
الله يبارك فيك جزاكم الله خير
الأحب الكرام. أخي بارك الله فيكم لا يخفى على ذي عاقل ولا يخفى على كل إنسان كان موجود في مصر في الفترة اللي كان فيها نظام حسن مبارك وكان اعتقالات والسجون وما كان يحدث فيها من سنة 81 والأستاذ ممدوح إسماعيل يعرف ذلك ويشهد وكان حاضر أيام ما جاب الأستاذ كمال السنانيري رحمه الله معذب مقطع يعني وهو يصارع الموت ورموه في زنزانة في سجن الاستقبال، وقالوا ان هو انتحر الرجل، وكان يعني وهو رجل من هو كمال السلمين رحمة الله عليه. وتوالت يعني فترات التعذيب حتى بارك الله فيك في عهد حسني مبارك في العهد الاخير، يعني كانت اساليب التعذيب متنوعة ورهيبة جدا لدرجة لا يتصورها احد. سجن العقرب كان بيجيبوا الاخوة ويقلعوا الناس كلهم، يعروهم من ملابسهم تماما كما ولدتهم مهاتهم، ويخلوهم ثلاث اشخاص يناموا فوق بعض، يرموهم فوق بعض وهم عراه، ويصورهم بالفيديو علشان يوصلوها لاسيادهم ولهم نحن بنذل للاسلاميين. وكان اشرف اسماعيل كان ضابط في السجون، وكان يقول للناس قولوا سبحان اشرف اسماعيل، يعني يقول للناس قولوا سبحان اشرف اسماعيل. وكان يقول لهم بيطوفوا حوالين غرفة في سجن ابو زعبل يقول لبيك اللهم لبيك، وكان يسوق مجموعة وعدد كبير من الاسلاميين ويقول لهم يا غنمي قولوا ما، يا غنمي قولوا ما، وهو يهزأ بهم. والله كان يضعون في زنزانة فيها خمس افراد، عرض الزنزانة 165 سنتي وطولها 270، ويضع فيها خمس رجال. كم عذبوا من الناس وكم أذونا. والله كان في إخوة معنا في المحكمة لما كانوا معتقلين وأدخلوهم من داخل السجن للمحكمة في قضية إدوا فيها 9 إعدام ولم يضبط فيها في قضية فضل الأحراز، يعني لا مطوى ولا أصافة ولا عصاية ولا أي حاجة، كانت مهزلة. هم بفضل الأحراز في قضية إدوا فيها 9 أحكام بالإعدام. واحد والله جاءت ابنته كان اسمه الشيخ عبد الجواد عبد العبادي من القليوبية، ان الشيخ عبد الجواد ابو عمر ما كان عارف بنته، لما بيسالهم بيقولهم ودي مين وانت مين يا شاطره، قالت له انا فاطمه يابا، وقعدت تبكي بكينا بكاء شديدا في الاقفاص. والله ما كان يعرفوا الناس تعرف ابنائها ولا نسيت اشكالهم ولا كانوا يعرفوهم. يعني كنا واقف كان الف قصيده يقول قم فاستيقظ ولدي حان اذان الفجر، صوت خلف الدار دق بصوت سري، من أماه سيأتي ذلك وقت السحر، يبدو أن غريبا مر بليل وعري، أو إنسان يأوي من طغيان الشر، قم ولده فلبي كن مقدام الخير. فتقول يعني لما فتح الباب قال رجل أمي أتانا يشبه صورة عمي، لا بل يشبه جدي أحن إليه بدمي، قالت أمه آه إن زوجي أتانا غبت علينا زمان. الولد لا يعرف أبيه، يعرف رجل يشبه صورة عمه أو يشبه صورة جده. فهذه كانت من مآسي، رأينا أناس كانوا في التعذيب والله شوهم بالحرب.
رسالة وصلت الشيخ عبد الحق، ربنا يبارك فيك. معلش بس عشان الوقت والمشايخ عايزين يروحوا، عندنا شغل الصبح، لكن الرسالة جزاكم الله خيرا. وطبعا التعذيب لا يخفى على أحد، ممكن كانت رسالة قالها الشيخ محمد إن احنا نحس الناس بيها، جرائم النظام السابق، وده اللي بيحاول يرجعه شفيق تاني. يعني في حد عنده حاجة عايز يختم بيها قبل ما أقول الرسالة؟
الله خير تفضل.
طيب الخروج، الخروج دين،
نعم،
أداء الشهادة فريضة، اذهب وأدي الشهادة بما يبرئ ذمتك من الله، ومع هذا كله ما قلت لكش ادي المين ولا المين،
نعم.
إنما لابد أن يخرج وهو قدام الورقة، وهو قدام الورقة يحسب حساب ساعة أن سيسأله الله رب العالمين،
ونحسب فقط أن الأحق بذلك إن شاء الله هو الدكتور محمد مصطفى،
ولا نفرض، ومع هذا لا نفرض على أحد رؤيتنا، ولكن لابد أن يلقي الشهادة ولا تكتبوا الشهادة.
الدكتور محمود شعبان كان نفسه يشارك معانا،
بلغه السلام والدعاء، وانا كان مفروض اكون في زيارته النهارده.
ايه ده هو تعبان؟
انا ما اعرفش ان هو تعبان.
لا محبوس الصوت. من
هو
فعلا
شفاه الله وعافاه،
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله.
امين.
فانني في غايه الحزن والاسف. انت عايزنا اختصر؟ ده دكتور محمود شعبان يا عم، اسكت الله يهديك، ده صوته هيطلع ويتخانق معايا.
لا مش هيقدر،
لان الطبيبه
محبوس الصوت ممنوع من الكلام.
انني في غايه الحزن والاسف لان الطبيبه منعاني من الكلام بعد تهتك الاحبال الصوتيه وضياع صوتي، مما أشعرني أنني بدون الدعوة إلى الله لا أساوي شيئا، لذلك لم يبقى أمامي سوى القلم الذي يرتعش في يدي خوفا على ديني وأمتي وولدي في هذا الظرف الراهن الذي رأيت فيه سحرة فرعون يرضعون شعبنا سموما تحتاج معها لفطام من هذا السم الإعلامي لتكثيف الدعوة والمؤتمرات. فقد كنت يوم الخميس في الإسكندرية ثم الخطبة ثم السبت في البحر الأحمر ورأس غارب، فوجدت أناسا غيبوا وأعيدت صياغة عقولهم وفق مراد الظلمة، مرة يحدثون الناس عن الأمن، ومرة عن الاستقرار، ومرة عن النسب الشريف، فلم أتعجب لأنني أعلم أن الاستبداد تزوج الظلمة فأنجب جهلا وفقرا، وأول شيء على ذلك أن ترى شعبا يزيل حاكما ظالما بقدرة الله ثم بدماء أبنائه ثم يعيده مستنسخا بإرادة الثلة
ثم يراد له أن يعيده. هو الشعب مش هيعيده إن شاء الله.
ثم نعم غاب عقلها وقلبها مع ذلك تحركت رغم مرضي ورأيت نور الله وعدي في قوله ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يعني أنا بذكر برضو نفس المعنى ده اللي بيقصده الدكتور محمود هو نفس المعنى الذي أنجى الله به بني إسرائيل من عبادة فرعون فتعجل بعضهم وانقلب فعبد العجل. ربنا أنجاهم من فرعون بتاعنا دلوقتي من مبارك. لا أنا مش بقول علينا أنا بقول على بعض الناس المغابة عقولهم يعني فيريدون أن يعبدوا العجل
الأرض في مصر إن
في
شاء
شخص
الله.
شفيق يعني. طيب عشان نخلص يا سيدنا
نسأل الله لأخينا
أول رسالة تقول لمن نفد رصيدك.
أقول لمن نفد رصيدك
رسالة عفوا تقول لمين كده عفوا لقد نفد رصيدك.
أقولها اللي شارب ده بيفكرني يعني ما وصفوا لي فيه ناس أصناف الخمرة دي يعني نوع اسمه جون ووكر. ده واحد شارب جون ووكر. نعم. إيه جون ووكر كنت أنا في لقاء في حتة اسمها العبدالي وكان واحد فبيقول إن في ليلة راس السنة واحد عايز يسكر فاتصل بالحجة أو الآية فبيقول له عايز يشرب خمر عايز يشرب كذا قال له لا أي حاجة ما أقدرش يبني على جون ووكر. أبو واحد صاحبه قال له والله زي بقول لكم كده ما هي نكت وصاحبها موجود فبيقول له أنا الحجة بتاعتي أن أصل أنت بيقول له الحجة بتاعتك خرم وضيق ما يقدرش يجيب لك سبيسمن للجون ووكر إنما أنا الحجة بتاعتي خرم واسع يقدر يجيب لك سبيسمن للجون ووكر. اتصلوا بالحجة اللي خرم واسع قال له ادفع كذا حط كذا في الحساب وروح اشرب اللي انت عايز تشرب فده بتاع جون ووكر.
طيب أنا
بس ما بتاع جون ووكر اقول له ده فده رصيف.
احنا عايزين الرسائل
تكون جون ووكر مش جون ووكر عشان
كلمتين
سيد نبيل
رسالتي كلمتين تقول لمن نفد عفوا لقد نفد رصيف
لعمرو اديب ومحمد شرتي.
طيب دكتور ممدوح
يعني انا بتفق الاعلام الفلولي كله
ايوه
ليس لديكم رصيد وان شاء الله يعني ان غدا لنظر الى قريب
ان شاء الله.
محمد
كل الطابور الخامس الذي يقف الان يدعم شفيق ويحاول ان يشوه صورة الاسلاميين والدعاء واعضاء مجلس الشعب والنواب الصادقين نفد رصيدكم.
استاذنا تقول لي مين البلد محتاجاله.
أقول لكل مسلم غيور حريص على دينه يبتغي مرضات ربه في أي مكان مصر محتاجة له. نعم
أستاذ نبيه
لكل صوت حر.
دكتور ممدوح
مصر محتاجة لأهلنا في كل قرى مصر وشوارعها أنها تخرج تقول نعم لمرسي تعلم لمرسي إن شاء الله.
نعم. أقول خاصة لأهلنا في الصعيد الذين حاول كثير من الإعلام تضليلهم اتباع شفيق مصر محتاجة لكم يا رجالة الصعيد.
يا استاذنا تقول لي مين ثم كمان.
لكل مصري ومصرية الان هذا وقت الوفاء للدماء واظن سال الدماء هم خرجوش علشان خاطر ننقص على اعقابنا او نداهن على حساب كرامتنا. صوت كل مصر ومصرية انا
وليه
صوتها كمان.
احنا قلناها لكل مصر ومصريه من مؤيد
الدكتور
ممدوح. انا بقول صوتك كمان لكل الشباب السائر اللي بيحاول البعض تغييبه عن الوعي بالمقاطعه بقول صوتك كمان الايجابيه للدكتور مرسي.
انا بقولهم بقولها الاثنين دكتور محمد يعني المني تصريحات الفضفاضه حمدين صباحي والدكتور عمرو خالد اتقوا الله في من يعني ربما يعني ينظر اليكم صوتكم امانه بلاش نساوي بين مرسي وشفيق لانه لا يوجد وجه للمقارنه اصلا.
طب اخر حاجه بالدعاء تقول لمين وحشتنا استاذنا.
اقول لاستاذ عمر التلمسان الله يرحمه واسال الله رب العالمين ان يحشرني معه
امين.
نعم
استاذنا ايه
اقول لابويا وحشتني
تشوفه ان شاء الله
اشوفه قريب.
دكتور ممدوح
يعني اقول لدكتور عمر عبد الرحمن
نعم والكل اللي اسمه عمر علشان خاطر الدكتور عمر عبد الرحمن.
جزاك الله
حقيقة أقولها للاستقرار، وحشني استقرار في بلدي، وحشني أمان وحرية في البلد، وحشتنا الحرية بجد والله.
والله احنا عايزين نلام احنا كمان مصرين تقول لي مين جزاك الله خير.
هقول لك واقول لكل من ادى دورا في سبيل رفعة هذه الامة، كل من ادى دورا من اول ومن قبل احمد عرابي الى اخر دم زكي اريق في الميدان ومن سيأتي على دربهم،
والشباب اللي معنا في القناة كمان
وكلكم ان شاء الله جزاكم الله خير.
النبي
لا انا مش هقول لكم، مش هقول لهم لانه خلوا تقلدوني.
لا تضايق
كل مره وكل مره مش عايزين يتلموا ويظبطوا لنا التكييف.
قالك ده هم ما بيتعبوش قد اليوم اللي انت فيه.
انا مش طايقهم
اليوم اللي انت فيه
ده. الاستاذ ايمن الديب هو اللي بيسلطهم على
هو يقرب للديب الثاني.
ماذا هو ديب واحد؟
انا اقول
الديب الثاني بتاع ام مبارك
الوالد الله يرحمه جزاك الله خير، والامي ربنا يبارك لها والاهل جزاكم الله خير، يعني تكون له في منك يا شيخ محمد.
حقيقه اقولها لتوفيق عكاشه جزاك الله خيرا على الدعايه المجانيه اللي انت قاعد تعملها بسب الاسلاميين وتشويه صورتهم وانتقاص
اذا كانت على سبيل التعريض.
لا شك طبعا، لا شك طبعا، ليست على معناها
الحقيقه. بنشكر بنشكر اخواننا القائمين هنا في القناة، ربنا يكرمهم ويشفي كلهم، وبنشكر ضيوفنا الفاضل، ربنا يا رب ينفع بيكم ويبارك في علمكم. وقبل ما نختم مولانا ما تنساش تدعي للدكتور محمود وتدعي لنا في دقيقة واحدة ان شاء الله.
نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يرفع عنا وعن محمود شعبان وعن كل المسلمين ان يرفع عنا البلاء والمحن، وان يرزق محمود شعبان ويرزقنا معه بالصحة والعافية، وأن يرد إليه صوته حتى يسعد قلبه ويسمع كلامنا بعد ذلك. أيوة
لسه والله الله يبارك لك.
نعم
اسمع كلامنا.
نعم إن شاء الله. ده درس ليه؟ ده درس ليه؟
عدنا نقول له بدلك عليه حق،
وبالذات في خطبة الجمعة.
والله
يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا في سوريا.
آمين.
آمين. خذ سفاح سوريا.
آمين. شكر الله ولك. اللهم آمين. ويعجل بي يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم آمين.
مع سفاح مصر.
آمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين.
آمين.
آمين.
آمين. بنشكر جميع ضيوفنا مرة ثانية، جزاكم الله خيرا
وجزاكم،
وإن شاء الله يعني إلى الملتقى. وبندعو للدكتور عاطف إن هو ربنا يرجعه لمكانه ثاني. يعني هو بيدلع علينا شوية فمدبسنا مكانه، يعني رجع بالسلامة إن شاء الله.
ويرجع بالأمر يا دكتور عاطف، بنقول لك ترجع
وثبتكم الله.
بنقول لك بالأمر أهو،
جزاكم الله خير،
ولا العمامة حقها عليك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند